إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من هذه السلسلة سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد. في المجلس الأول كنت تحدثت عن 10 أمور أو 10 نقاط أتحدث يعني التي سأراعيها في هذه السلسلة. طبعا سلسلة تاريخية مطولة موسعة تتناول حقبة صعبة، بل ربما يرى البعض أنها أصعب حقبة مرت في هذا التاريخ، في تاريخ الأمة، يعني في تاريخ الإسلام، وعلى الأقل من بعض الجهات، يعني لم يمر على الأمة احتلال شرس وشمولي وفيه السحق الشامل مثل ما مر في احتلال المغول والتتار. وهذه السلسلة تتناول هذا الاحتلال. في نفس الوقت الأمة مبتلى باحتلال يعني غربي فرنجي أو من الفرنجة ومن الصليبيين، والأمة كانت بين هذين الاحتلالين في ظل ظروف داخلية مشكلة جدا، وفيها صعوبة وفيها تمزق وفيها تفرق. وبالتالي هذا الحال يعني يشبه من بعض الجهات واقعنا، فدراسة مثل هذه المرحلة لعلها تفتح أبوابا وآفاقا، خاصة وأن هناك كثير من التفاصيل التي يعني ممكن ندخل من خلالها إلى بعض الأمور التي في الواقع. وعلى ذكر التفاصيل، فقد اختلف الحاضرون في هذا المجلس يعني في الرأي في موضوع التفاصيل. احنا عندنا 3 خيارات. الخيار الأول ان احنا ما نذكر الأحداث مفصلة، فقط نذكرها مجملة جدا مجملة، يعني نقول مثلا اختلف أولاد صلاح الدين مثلا، ومثلا استولى فلان على مدينة كذا وخلاص انتهينا، وبعدين نعلق على فكرة الاختلافات. واستحسن بعضهم هذا الرأي، ومع احترامي لهم وتقديري يعني مشاركتهم الطيبة وأنهم تعبوا نفسهم جزاهم الله خير في الإرسال والرأي وتشاوروا وقدموا، يعني فهذا من حرصهم الله يجزيهم الخير، لكن هذا لا يتفق مع أهداف السلسلة ولا مع مقاصدها، ولا يمكن أن تتم به السلسلة، لأنه لا ما نستطيع نفهم الأحداث إلا بذكر أشياء من التفاصيل. لكن الخيار الثالث وهو الذي أيضا سأجتنبه، وهو خيار التفاصيل الكثيرة، يعني التفاصيل الشاملة اللي هي يذكرها المؤرخون في الأحداث التفصيل، يعني مثلا مكونات الجيش، التواريخ بدقة، مثلا إذا كانت الحصار استمر 6 أشهر يكون في عدة أحداث. أنا هنا ما يهمني، يهمني يقول والله استمر الحصار 6 أشهر مثلا وخلاص يكفي يعني. فأيضا التفاصيل الكثيرة هذه ليست بالنسبة لي ليست مستحسنة، وقد تضيع الإنسان في التفاصيل. فإحنا نأخذ الخيار الثاني اللي هو التفصيل المختصر. جيد، يعني في إجمال وفي تفصيل مختصر وفي تفصيل مطول، فإحنا في التفصيل المختصر. جيد، فنحاول نلملم يعني الروايات بحيث أنها تجي في رواية مختصرة مفصلة لكنها مختصرة. طبعا هذا مفصل ومختصر تحديدا فيما يتعلق بمصر والشام. احنا عندنا الان في المرحلة اللي نتكلم فيها، احنا الان في 590 للهجرة تقريبا، كم بلد اسلامي موجود فيه حكم يعني حكم حاكم مسلم مع قضاته، مع كم بلد كم حكم موجود؟ كثير جدا في تلك المرحلة، كثير كثير جدا، وما يمكن ان احنا نستقصي الاحوال في كل مملكة من الممالك، صعب جدا. يعني احنا عندنا في نفس الوقت هذاك الأندلس كانت شغالة موجود. جيد، وعندنا بلاد المشرق الإسلامي، وبلاد المشرق الإسلامي هذه في نفس الوقت كان فيها شهاب الدين الغوري وسيف الدين وابنه الغوري هذا من الغوريين يعني، وكان فيه الخوارزميين، والخلافة العباسية أحيانا تدخل على المشرق شوية، وحق أذربيجان أحيانا ينزل شوية كمان، وهذا حق أذربيجان حاكم مسلم لا يكاد يصحو من الخمر، دائما دائما سكران. وفيه سلاجقة الروم، تكلمنا عنهم، سلاجقة الروم. هذول المسلمين حكام كانوا ما بين قونيا وملاطيا او يعني كتبوها ملاطيا في الكتب التاريخيه. فهذه مملكه سلاجقه الروم تقريبا. فهذه كلها ممالك مختلفه. الايوبيون انفسهم كل واحد منهم خاصه بعد ما آل اليه الامر كل واحد عنده مملكته. فاحنا ما نستطيع نستوعب حتى التفاصيل المختصره في هذه المناطق. لذلك احنا عندنا مركزان اساسيان، مركز بغداد اللي هو الخلافه العباسيه، ومركز مصر والشام اللي هي الدوله الايوبيه. عندنا هذان المركزان الاساسيان في الاحداث، في الاحداث المتعلقه بايش؟ المتعلقه بالاحتلالين، احتلال المشرقي واحتلال المغربي. طيب ما بين هذين المركزين سنركز على المركز الاهم من ناحيه التفاعل مع الاحداث على طول القرن، وهو مركز الايوبيين، على انه الخلافة العباسية هي الأعلى رتبة لكن لم تكن هي الأهم من حيث الأحداث، من حيث تفاعل مع الأحداث، من حيث تسير الأحداث، اللهم إلا في يعني قليل من الأحداث، وخاصة حدث المدوي اللي هو سقوط الخلافة العباسية. فبناء على ذلك احنا راح نسير في السلسلة إن شاء الله بالتفاصيل المختصرة. وهذه التفاصيل المختصرة مع أننا سنتجنب ذكر كثير من البلدان، سنتجنب ذكر كثير من التفاصيل، إلا أن هذه التفاصيل المختصرة هي كثيرة أصلا بطبيعتها، هي بذاتها كثيرة ومعقدة، وأشرت إلى هذا في الحلقة الأولى. وبناء على ذلك يعني الواحد إذا بيكتب أطراف يفك الخريطة كذا مع بعض، يعني يفك الأمور الملتبسة، فربما تسهل عليه القضية. طيب إحنا قلنا نطاق السلسلة من 589 أو من 590 إلى 717 تقريبا الهجرة، فاحنا نتكلم عن قرابة 130 سنة. 589 وفاة صلاح الدين الأيوبي، فاحنا نتكلم مما بعد وفاة صلاح الدين مباشرة بإذن الله تعالى. وفاة صلاح الدين الأيوبي كانت إذانا بانتقال الأمة الإسلامية خاصة في مصر والشام إلى مرحلة جديدة، مرحلة جديدة، مرحلة مختلفة عما سبق. كما أن ملك نور الدين زنكي نقل الأمة إلى مرحلة جديدة، فالأمة كانت تعيش في حال من التفرق والتنازع والتمزق، ثم رجعت إلى نفس الحال من التفرق والتنازع والتمزق، وكان الاستثناء فيما بين التفرقين أو مرحلتين مرحلة نور الدين وصلاح الدين الأيوبي، كانت هذه المرحلة الفارقة. لكن احنا نحاول يعني نفكر كذا نفسيا أو نعيش الشعور، يعني تخيلوا الآن وفاة صلاح الدين بعد ما ملأ الدنيا ضجيجا، بعد ما ملأ الدنيا يعني إيش هيبة، وبعد ما ملأ الدنيا فتوحا، بعد ما ملأ الدنيا جهادا، وبعد ما رأى الناس بأعينهم آثار صلاح الدين الأيوبي التي يعني عاش فيها وقام بها وحققها، فنفسيا المتوقع إنه الأمة إيش يعني مفترض إنه كذا متوقع يعني بعد هذه الأمور الكبيرة التي رؤيت أنه الأمة ستكمل المسير، ستدير العجلة، ستكمل الحلقة، يعني تحمل الراية. وفي الحقيقة هذا يعني لم يتحقق. لكن بقيت بعض الآثار الطيبة من وقت صلاح الدين تشعر أنها مهيمنة على النفوس. يعني مثلا لما حصلت الخلافات في البداية ما كانت الناس متشوفة إلى سفك الدماء فيما بينها، يعني ما هي صح اختلفوا وحاصروا بعض، لكن لما تشعر ان القضيه في الحصار خلاص ستنتهي لطرف، الطرف الثاني يسلم بدون ما يعني ياتي نزاع. حتى احيانا يدخل للمحاصر الى البلد، فالمحاصر يدخل مع اخوه اللي كان حاصر ويدخل مع بعض، يروح يزوروا قبر ابوهم صلاح الدين، ها، ويسلموا على بعض وودع القبر ويلا مع السلامه، هو توه محاصر. يعني ما كانت الروح روح يعني ايش سفك دماء ولا روح شرسه في القتال مع بعض، ولكن روح ملك يعني روح حرص على الملك وتقدير مصالح مختلفه ويعني امور متعدده. طيب عندي تعليق اساسي على فكره التمسك بالملك، وهي كانت سمه من سمات تلك المرحله، لكن خلينا نبدا بالاحداث شيئا يسيرا بعدين نبدا نعلق على الأمور المتعلقة بالملك. تمام؟ طيب احنا الآن يعني الناس عاشت حزنا شديدا على وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكما قال كما مر معنا في سلسلة طريق بيت المقدس، انشغل الناس عن النهب في الأسواق إنه عادة لما يموت السلطان خف الأمن، فتصير نهب الأسواق وقت العزاء وقت اختيار الحاكم وقت فالناس انشغلوا بالحزن عن أي حالات إفساد داخل دمشق. والسلطان صلاح الدين الأيوبي كان حالة استثنائية بين السلاطين في مقدار محبته بين الناس، محبة كانت عجيبة وكبيرة جدا جدا، فالناس عاشت حزنا حقيقيا. بدأت الأحداث بأنه الوارث الأهم والأكبر اللي كلف أصلا بالوراثة هو الأفضل ابن صلاح الدين الذي الملقب بالأفضل، وهو الذي حكم دمشق. وفي نفس الوقت السلطان كان أعطى، سلطان صلاح الدين كان أعطى ولده العزيز مصر، وأعطى ولده الظاهر حلب، وفي بعض الأولاد الآخرين عندهم ممالك صغيرة من أولاد صلاح الدين الأيوبي. جيد. بعد أيام العزاء هذه بدأت الآن يعني بدأ الناس يستقبلون عهدا جديدا، عهد جديد. هذا العهد الجديد نحاول شوف إيش الأيام الأولى. الأيام الأولى كانت حلوة وجميلة، كانت ظلال صلاح الدين حاضرة. في الأيام الأولى ظلال صلاح الدين حاضرة، الأمور طيبة، الناس متفاهمة، ويعني الروح موجودة، والقاضي الفاضل لسه لياقته إيش يعني، في عنده لياقة في بعد صلاح الدين، في روح يعني، بدأ في البداية بدأ يتكلم، ثم هذه الروح بدأت تفقد شيئا فشيئا، وغلبت عليها بعد ذلك روح التفرق والتنازع بشكل واضح. راح نبدأ بالأيام الأولى أو الأحداث الأولى بشكل سريع، وبعدين إن شاء الله لما نوصل للخلافة أبدأ يصير في تعليق على قضية الملك وما إليه. طيب، قال العماد في كتاب البرق، هذا ينقل عنه أبو شامة، خلف السلطان 17 ولدا، أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي، مولده بمصر يوم عيد الفطر سنة 65 و500، 65 و500، يعني كم عمره الآن؟ ها؟ 24 تقريبا، صح؟ ها؟ 24 سنة. هذا أكبر واحد من أولاد صلاح الدين الآن، هذا أكبر ملك موجود الآن في المملكة الأيوبية، ها؟ عمره 24، طبعا باستثناء العادل أخو صلاح الدين هو كبير يعني. طيب، تولى بعده دمشق إلى أن خرج إلى منها إلى صرخت. طيب، ثم الملك العزيز عماد الدين عثمان الأفضل علي، والعزيز عثمان، ومولده بمصر ثامن جماد الأولى سنة 67، يعني عمره 22 سنة. طيب، ثم الملك الظاهر غياث الدين غازي، ومولده بمصر منتصف شهر رمضان سنة 68، عمره كم الآن؟ 21. هذه أعمارهم الآن، هذول الأساسيين. طيب، تولى الملك الأفضل دمشق والساحل، الساحل هو داخل في فلسطين وما يتعلق فيه، كل بلاد اللي محاذي للفرنج وما يجري مع ذلك من البلاد، وهو الذي حضر وفاة والده وقام بسنة العزاء وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وإدناء الأولياء وخلع على الأماثل والأمراء. الساعه نحن في سجع الأحباء الكرام الأعزاء، ها، اللي هم العماد والفاضل، بس هذه حتروح كلها، بس يعني استمتعوا بها في هذه الحلقة، بعدين ما عاد في، يمكن الحلقة الجاية بس. وخلع على أماثل الأمراء والأفاضل والعلماء، وآوى إليه إخوته وضم جماعته، وجهز أخاه الضافر خضرا مظفر الدين، وأنهضه لإنجاد عمه العادل. بسم الله الرحمن الرحيم، صار في شيء يحتاج نجدة الآن. إيش هو الشيء اللي يحتاج نجدة؟ الزنكيين الذين في الموصل، اللي كان بينه وبين صلاح الدين أيوبي خلافات وجولات وصولات وحصار وقتال، قصة طويلة. آخر شيء اتفق معهم صلاح الدين، تذكروا، اتفق معهم على هدنة، ها، مو هدنة، اتفق معهم على صلح، إنهم يكون تابعين له ولهم حكمهم الذاتي، لكنهم في تبعية عامة، وإنه ما تستنجد بهم في قتال الصليبيين يجوا. تمام. أول ما توفي صلاح الدين الأيوبي، أول ما فكر فيه حكام الموصل إنهم يرجعوا البلاد دي كلها لحكمهم. سيد الآن لاحظوا، ما هو انقسام داخلي بين الأيوبيين، لا، انقسام بين حكام المسلمين اللي كانوا حلفا واحدا. هو صلاح الدين هو اللي أسس الحلف هذا، هو اللي جمع الكلمة. فأول شيء صار بعد وفاته إنه اللي خارج أولاده بدأوا يتفرقوا، أو بدأوا يحاولوا يستردوا الممالك اللي كان أخذها منهم صلاح الدين أو سيطر عليها صلاح الدين. طيب، راح يجينا هذه القضية إن شاء الله. لما استقر الأفضل بدمشق في مقام والده، قدم إلى الديوان العزيز. إيش الديوان العزيز؟ الخلافة العباسية. نجابين اللي هم رسل يعني بإنهاء الحال، ثم ندب ضياء الدين بن الشهرزوري في الرسالة وأصحبه عدة والده في الغزاة وسيفه ودرعه وحصانه. هذه الآن أقول لكم ظلال صلاح الدين حاضرة، يعني الأفضل أرسل للخلافة العباسية أدوات العسكرية حقت صلاح الدين اللي كان يجاهد فيها، الفرس والدرع والسيف، وأضاف إلى ذلك من الهدايا والتحف والخيل العراب ما استنفد وسعه وإمكانه إلى آخر الكلام. طيب أرسل هدايا كثيرة، وأرسل معها صليب الصلبوت هذاك اللي كان سيطر عليه صلاح الدين الأيوبي وتحف وإلى آخره، وأمر العماد الكاتب أن يكتب كتابة إلى الخلافة العباسية. هذا الآن تصرف سياسي مشهور ومعروف في ذلك الوقت، اللي هو أنه إحنا ترى مقرين لكم به، كل ما يجي واحد جديد لازم يقر بالخلافة أو بالتبعية للخلافة العباسية، والخلافة العباسية شوف مين تعتمد ومين تخلع عليه الخلافة وما إلى ذلك. أنا ذكرت هذا الحدث عشان أجيب كتاب العماد الكاتب. جيد، العماد الكاتب كتب كتاب رسالة إلى الخلافة العباسية باسم مين؟ الأفضل اللي هو حاكم دمشق ابن صلاح الدين. يقول: أصدر العبد هذه الخدمة وصدره منشرح بالولاء وقلبه معمور بالصفاء. طبعا هذا على لسان الفاضل، على لسان الأفضل بكتابة العماد الكاتب. وقلبه معمور بالصفاء ويده مرفوعة إلى السماء للابتهال بالدعاء، ولسانه ناطق بشكر النعماء، وجنانه ثابت من المهابة والمحبة على الخوف والرجاء، وطرفه مغض من الحياء، وهو للأرض مقبل وللفرض متقبل، وهو يمت بما قدمه وأسلفه من الخدمات، وذخره ذخر الأوقات لهذه الأوقات الأقوات لهذه الأوقات. وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السعيد الشهيد الشديد السديد المبير للشرك المبيد لم يزل أيام حياته وإلى ساعة وفاته مستقيما على جدد الجد، مستنيما في صوتي يقول المستنيم من استنام إذا استأنس وسكن واطمأن، مستنيما في صون فريضة الجهاد إلى بذل الجهد، ومصر بل الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة، والأنجاد والأغوار في نظر عزمه واحدة، والبيت المقدس من فتوحاته، والملك العقيم من نتائج عزماته، وهو الذي ملك ملوك الشرك وغل أعناقها، وأسر طواغيت الكفر وشد خناقها، وقمع عبدة السلطان وقصم أصلابها، وجمع كلمة الإيمان وعصم جنابها، ونظم أسبابها، وسد الثغور، وسدد الأمور، وقبض وعدله مبسوط، وأمره محوط، ووزره محطوط، وعمله بالصلاح منوط، وما خرج من الدنيا إلا وهو في حكم الطاعة الإمامية داخل، هو الإمامية العباسية يعني، وبمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحل، ولم تكن له وصية إلا بالاستمرار على جادتها والاستكثار من مادتها، وإن مضى الوالد على طاعة إمامه فالمماليك أولاده وأخواه في مقامه. جيد، بداية إيش؟ حلوة ومبشرة والأمور طيبة، والعماد الكاتب نفسه كان شغال، والشباب يعني حابين الوضع، وصلاح الدين موجود بظلاله. وأيضا هذه واحدة العماد الكاتب. حين نجيب القاضي الفاضل. القاضي الفاضل إيش؟ أرسل لي الأفضل وابن صلاح الدين، يقول له: متى رأى المملوك خط مولانا طالعا في كتاب؟ المملوك اللي هو مين؟ قاضي الفاضل نفسه، يتكلم عن نفسه مع أنه رجال كبير في السن وعالم من العلماء، وهو اللي كان مدبر أصلا مملكة صلاح الدين، بس يعني هذه لغة السياسة ولغة الخطاب، أنه كان يخاطب الأفضل اللي هو زي ولده، عمره 24 كم قلنا؟ 24. فهو القاضي الفاضل يلقب نفسه بالمملوك، تمام؟ فيقول: متى رأى المملوك خط مولانا طالعا في كتاب؟ يعني إذا جاتني رسالة منك الأفضل، إذا رأيت خطك وطليعة على خطاب، تمثل ذلك الشخص الكريم اللي هو مين؟ أبو صلاح الدين. أقول لكم يعني الأيام الأولى ظلال صلاح الدين حاضرة، وذلك السلطان العظيم، وذلك الخلق الكريم، وذلك العهد القديم، فحي بعد موته، وسبح من يحيي العظام وهي رميم، ورفع يده بما الله رافعه، ودعا بصالح الله سامعه. حلو؟ هذا حضور يعني البدايات، الأيام الجميلة، المشهد، المشهد صلاح الدين، يعني لسه نستقر في الأمور. طيب، أول حدث تقريبا صار بعد إرسال الرسالة للخلافة العباسية، بعد الإقرار بالولاء للخلافة العباسية، بعد مد الحبل مع مرحلة صلاح الدين، وأنه إحنا ترى بنكمل وكذا. أول شيء صار اضطراب بلاد الجزيرة الموصل وما حولها. الأمراء الذين تحالف معهم صلاح الدين. طبعا يعني هذه نقطة اللي ما حضر سلسلة الطريق إلى بيت المقدس يعني أذكرها باختصار شديد. صلاح الدين الأيوبي أخذ سنوات طويلة جدا جدا يحاول أن يوحد بلاد المسلمين الثلاثة اللي حوله. ثلاثة الإيش هي؟ بلاد الشام ومصر وبلاد الجزيرة. جيد؟ بلاد الجزيرة هذه تشمل مناطق من سوريا ومن العراق ومن جنوب تركيا. يعني تشمل مناطق من شرق سوريا ومن غرب العراق ومن جنوب تركيا. مناطق زي الموصل والرقة ونصيبين وماردين ومية فارقين وحران والرها، المناطق هذه الكثيرة اللي تكلمنا عنها كثير. هذه مناطق كان فيها ممالك وأمراء، وكان وسنجار طبعا، وكان جزء منها تحت قيادة الزنكيين، أهم ملوك في تلك المرحلة اللي هم الزنكيين. فهؤلاء كانوا يعني يرون أنفسهم أولى بالملك من صلاح الدين الأيوبي. ليش؟ تبع لنور الدين زنكي، وأنه صلاح الدين أصلا هو جندي في إيش؟ جندي في جيش نور الدين، فليش يأخذ الملك؟ هذه وجهة نظرهم يعني، فهم يرون أنهم أحق بالملك. طبعا احنا ذكرنا المشكلات اللي صارت بوقتهم، وانه صلاح الدين هو الاولى من ناحيه الاستحقاق من حيث العمل ومن حيث الاثر ومن حيث اصلا الملك اللي كان قائم بعد نور الدين زنكي، الملك اللي هو ولده ها كان عمره 11 سنه. 11 سنه والصليبيين على الباب والدنيا محروقه والدنيا متفرقه، كيف ابو 11 سنه هذا ممكن يحكم البلاد ويكون عليه امراء هم اللي يقودوا لها؟ فكان الوضع صعب جدا. فصلاح الدين الله يرحمه أكثر حياته راحت أو ذهبت في توحيد هذه البلاد، أكثر حياة يعني أكثر من جهاد الصليبيين. ولما استطاع أن يأخذ معهم صلح تفرغ لجهاد الصليبيين. جيد؟ وبالفعل هو كان نذر أصلا، كان مريض وقت حصار الموصل، واحدة من الحصارات نذر أن الله شفاه أنه سيرفع السيف عن قتال أي قتال داخلي بين المسلمين وسيتوجه للصليبيين، وبالفعل شفاه الله ولم يرفع سيفه بعد ذلك إلا في جهاد الصليبيين، تفرغ تفرغا تاما. وبدأ وصارت معركة حطين وتحرير القدس وتحرير بلاد الساحل وأغلب بلاد فلسطين وسوريا ولبنان اللي كانت محتلة وحررها صلاح الدين في تلك المرحلة. جيد؟ طيب إيش صار على هذه الولايات اللي صلاح الدين أخذ ما أتذكر يمكن 10 أو 12 سنة وهو يقاتلهم على أساس يدخلوا في وحدة واحدة؟ إيش صار في هذه الولايات؟ مات صلاح الدين رجعت مرة ثانية، تمام؟ مات صلاح الدين رجعت مرة ثانية. الحين رجعت قبل ما يصير في أي خلاف داخلي، يعني ما لما رجعت مو أنه مثلا رأوا من أولاد صلاح الدين تصرفا معينا، لا هو فقط المناسبة في التحرك هي مات صلاح الدين، بس مات صلاح الدين يلا بسم الله خلينا نتحرك نحاول نأخذ أكبر نقاط من البلدان اللي حولنا. هذا الذي حصل. طيب قال عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير، ابن الأثير صاحب الكامل ومر معنا في الدرس الماضي ومر معنا في سلسلة صلاح الدين، ويمكن نحتاج نعلق بعض التعليقات في هذا السلسلة. طبعا عز الدين بن الأثير عنده ميل إلى الزنكيين أكثر من ميله إلى صلاح الدين أيوب. ليش؟ لأنه هو أصلا نشأ في الموصل، نشأ في ظلهم أصلا. وليش أيضا ولماذا؟ لأن إخوته كانوا قريبين من هؤلاء الحكام، خاصة طبعا أخوته مشهورين، خاصة أخوه مجد الدين أبو السعادات بن الأثير. هم ابن الأثير ثلاثة، تمام؟ ابن الأثير ثلاثة، الضياء بن الأثير والمجد بن الأثير والعز بن الأثير، صاحبنا صاحب الكامل عز الدين بن الأثير، تمام؟ وأبو السعادات بن الأثير هو مجد الدين بن الأثير، هذا ترى مشهور أشهر واحد في العلوم الشرعية من أبناء ابن الأثير، هو صاحب النهاية في غريب الحديث، نهاية في غريب الحديث ابن الأثير، هذا هو ابن الأثير أخو صاحب الكامل وصاحب جامع الأصول، كتاب في السنة مشهور جدا، هو ابن الأثير هذا، وعالم من العلماء يعني عالم من علماء الشريعة، وكان قريبا في السياسة، يعني هو داخل من العلماء اللي لهم علاقة بالسياسة. جيد؟ داخل في قريب يعني زي المستشار الخاص لآل زنكي في تلك المرحلة. وأخوه الضياء ابن الأثير هذا قصته قصة هتجينا إن شاء الله، ربما هتجينا بعد قليل. طيب الآن ما في لخبطة، صح الأمور تمام؟ تمام؟ يعني لو أحد قال لي والله الأمور ملخبطة مدري إيش مواضحة، المشكلة يعني يعيد المقطع ويشاهد ويضبط الأسماء عشان لا تصير مشكلة. حلوين كذا تمام الأمور؟ في لخبطة يا جماعة؟ أنت عز الدين، مدام عز الدين بن الأثير، الأمور تمام مضبطة؟ طيب يا جماعة، إحنا الآن نبغى نشوف يعني ترى العصور تلك تلقي بظلالها على أبنائها حتى الشرعيين، وهذه من الملاحظات اللي تفوت إذا إحنا ما ذكرنا التفاصيل. يعني في ملاحظات مهمة في المنطق الداخلي، في المنطق الشرعي، تفوت إذا إحنا ما ذكرنا بعض التفاصيل. إحنا عشان كذا لازم نذكر بعض التفاصيل. في كل زمن يا جماعة له ظلال معينة، هذه الظلال تنشأ من تاريخ الحديث، تنشأ من منطق السياسة، تنشأ من منطق الثقافة الاجتماعية الموجودة في تلك المرحلة، تنشأ من يعني من عوامل كثيرة، تنشأ روح معينة للعصر أو ظلال معين للعصر. وهذه الظلال يعني إيش؟ تتعامل مع مسلمات لذلك العصر. لما أنت تقرأ في التاريخ، إذا أنت ما كنت من أبناء العصر، إحنا ترى نفس الشيء في زماننا، إذا ما كنت من أبناء العصر وتنظر في التاريخ تقول ليش الناس تسوي كذا على طول، لأنك أنت تفكر بشكل إيش؟ ما أنت مأسور بهذه الظلال، تجي من بعيد تقول ليش الناس سوت كذا. لما تدخل في ذلك العصر بهذا، إحنا الآن عندنا أشياء مسلمة، عندنا أشياء مسلمة، ثقافات اجتماعية معينة، تعليمية معينة، طبيعة في نشأة الإنسان، تسلسل معين في التعليم، في الوظيفة، في الكذا، وكثير من الناس يعتبروا أنه هذا هو الشيء الطبيعي والعادي في الحياة. ممكن بعدين إذا الناس نظرت بتجرد لهذا التسلسل البئيس الذي يعيشه البشر في هذه المرحلة، يقول لك كيف الناس كانت عايشة، كيف الناس كانت يعني مرهونة هذا الرهن، وكان الإنسان يعني مستأجر لخدمة يعني خلينا نقول مظلة هذه الدولة الحديثة بطريقة يعني يفكك فيها تفكيكا. لكن كل عصر له ظلاله الداخلية، لما تكون وسط هذه الظلال ما تقدر تجرد كثيرا من المعاني فتنظر لها به. فإحنا نقول نفس الشيء، إيش الظلال هناك؟ هناك الظلال اللي هو موضوع النظام الممالك. فكرة أنه مثلا أنه خلاص الابن هو المستحق للملك حتى لو كان صغيرا، فتجد أنه الأب يموت والولد يملك عمره 3 سنين، هذا الولد يقود من؟ يقود أصحاب التجارب والعسكرية والقيادة والعلماء والفقهاء والقضاء، حتى لو البلد في حرب، بس أنه يحطوا عليه أتابك ولا مسؤول ولا شيء، هو اللي يربيه، هو اللي يمشي الأمور، وهذا صاير إلى هذه المرحلة. هذا شيء غريب. جيد، مثلا حالة هذه التفرق انه احنا اولى بالملك هؤلاء فانا الان هتشوفوا رأي، هذا كل المقدمة عشان اقول لكم رأي ابن الاثير اللي هو العالم الشرعي اللي هو ابو السعادات مجد الدين ابن الاثير، كيف كان رأيه لما توفي صلاح الدين، عشان نعرف انه يعني في ظلال معينة غريبة شوي. يقول ابن الاثير المؤرخ عز الدين: لما وصل خبر وفاة صلاح الدين الى صاحب الموصل عز الدين استشار في الذي يفعله، فأشار عليه أخي مجد الدين أبو السعادات بالإسراع في الحركة وقصد البلاد الجزرية فإنه لا مانع لها منه. مين اللي أشار على صاحب الموصل أنه يلا بسم الله جهز الجيوش وروح استولي على البلاد الجزرية؟ كان هذا الشيخ العالم الفقيه المحدث مجد الدين ابن الأثير. الفكرة يعني هو هذه ظلال معينة كانت موجودة. طبعا هذا الكلام مو تبرير انه صح، عشان نفهم ونستوعب كل مرحلة لها. هذه مرحلة، وهذا اللي راح أعلق فيه ان شاء الله بعد شوي، اللي مرحلة الملك العضوض. مرحلة الملك العضوض، هذا الملك العاض الذي يتشبث به أصحابه بشكل غريب، هي مرحلة كانت يعني او كان عنوانا من اهم عناوين المرحلة في تلك الحقبة الزمنية. تذكر مجاهد الدين قايماز، مر معنا في سلسلة صلاح الدين الأيوبي، واحد من أمراء الموصل الكبار جدا، قال: ليس هذا برأيي، فإنا نترك وراءنا صاحب سنجار كذا إلى آخره، ما بدخل في التفاصيل، وإنما الرأي أن نراسلهم ونستميلهم ونأخذ رأيهم وننتظر ما يقولون، نراسل اللي حولنا من البلدان ونتحرك حركة واحدة. أما مجد الدين ابن الأثير يقول إيش؟ شد حيلك يا عز الدين الزنكي صاحب الموصل، شد حيلك وانطلق بسم الله، روح سيطر على البلدان اللي حولك قبل ما يجي أولاد صلاح الدين وأخ صلاح الدين الأيوبي من بلاد الشام. فهذه القضية. طبعا أنا ليش أوردت هذه؟ لأمرين. الأمر الأول لأذكر هذه المعلومة اللي هي قضية ظلال العصر، وكيف أنه الإنسان لما يكون تحت ظل مملكة معينة، تحت ظل روح عصر معين، كيف أنه قد تخفى عليه بعض الحقائق، كيف أنه عادي عنده قد يتبنى بعض الأقوال. ها؟ وترى مو هو يعني أنه هو قضية مصالح شخصية، لا، أنه ترى له تبرير بالنسبة له. جيد؟ وهذا الأمر الأول أوردت لأجل. الأمر الثاني عشان جملة جميلة ذكرها ابن الأثير نفسه، هذا الشيخ الشرعي اللي ذكر قاعدة جميلة جدا في تصلح قاعدة في المشاريع الإصلاحية، قاعدة في أي حركة إصلاحية، قاعدة في أي عمل إصلاحي، جميلة جدا، وإن كانت قد استعملت في غير مكانه. تمام؟ طيب الحين شو اسمه عز الدين مسعود صاحب الموصل أشار عليه ابن الأثير بأنه يتحرك، وأما الأمير مجاهد الدين قيماز قالوا لا، نضبط اللحون بدل نتحرك. تمام؟ عشان ما يصير في مشكلة. فصاروا يتناقشوا الاثنين، الشيخ الشرعي والقائد العسكري أمام الملك، يتناقشوا، هذا يقنعوا أنه نتحرك الآن، وهذا يقول لا، نضبط البلدان الحان بعدين نتحرك. فشوف القاعدة الجميلة اللي ذكرها ابن الأثير. يقول فقال أخي إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويرونه فاقعد، فإنهم لا يرون إلا هذا، لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوتكم، إنما الرأي أن يبرز هذا السلطان ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم ويبذل لهم اليمين على ما بأيديهم ويعلمهم أنه على الحركة، فليس فيهم من يمكنه يخالف خوفا من قصد ولايته، لا سيما إذا رأوا جدة وخلو البلاد الجزرية من مانع وحام، فهم لا يشكون أنه يملكها سريعا فيحملهم ذلك على موافقته. تمام؟ الحين تجي القاعدة. قال ومتى أراد الإنسان أن يفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات بطلت أفعاله، إنما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة أقدم، وإذا كان العكس أحجم. هذه قاعدة مهمة جدا جدا في أي عمل يعني يعمله الإنسان في جهة الإصلاح، في أي عمل في قضية مخاطر معينة. يقول متى أراد الإنسان أن يفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات بطلت أفعاله، إنما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة أقدم، وإذا كان العكس أحجم. يعني هو يقول لا تجعل التحديات هذه التي حولك مانعة لك من الحركة. كل فعل لابد فيه من موانع، لابد فيه من تحديات. أنت تنظر إلى ماذا؟ هل تنظر إلى مصلحة الفعل أم إلى الآثار السلبية للفعل؟ يقول لك ترى لازم في آثار سلبية، لكن إذا كانت المصلحة أكبر ف... طيب الشاهد هنا قلت لكم التفصيل المختصر، خلاص أنا هنا حوقف، يعني ما راح أذكر التفاصيل الكثيرة، ترى حتحرك ومين الجامع العادل. العادل طبعا العادل أخو صلاح الدين هو المسؤول عن بلاد الجزرية، فذهب طبعا بالجيوش وكذا وما صار قتال، انتهت الأمور، تصالحوا وضبطت الأمور من ناحية أشبه ما يكون ب يعني إيش تهدئة الأمور والأحوال. جيد؟ هذه الخلاصة يعني بدون تفاصيل كثير. طيب وتوفي نفسه أمير أو ملك الموصل اللي هو عز الدين مسعود بعد 13 سنة من الحكم. هذا حضر معانا مرارا وكثيرا في الطريق إلى بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي. طبعا أنت ممكن لما تشوف واحد زي كذا أول ما يموت صلاح الدين يروح يتحرك عشان يأخذ الملك، فكر إنه هو إيش واحد يعني سيء جدا، واحد كذا وإلى آخره. لما تقرأ ترجمته تقول يا الله هذا يعني أي والله يعني الله يرحمه ويكثر من أمثاله يعني من جهة، فتقول يعني بس هي مثل ما ذكرت إنه في روح معينة للعصر. هذا ابن الأثير مثلا يقول لم أسمع عن أحد من الناس بمثل حاله في مرضه، فإنه كان لا يزال يذكر الله تعالى حتى إذا كان يتحدث مع إنسان يقطع حديثه مرارا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن الموت حق وعذاب القبر حق. سؤال هذا الآن ابن الأثير معاصر ترى، يعني هو أصلا تلك البلاد. وكان دينا خيرا ابتنى في داره مسجدا يخرج إليه في الليل إلى آخره. هذا الآن على المستوى الشخصي، لما يجي موضوع الملك في تلك المرحلة والنزاع تحس اللي يتحركوا أشخاص آخرين، يعني تشعر أنه هذا خارج نطاق التفكير بالنسبة لهم، وهذا ترى متكرر كثيرا جدا، والذي يستوعبه يستطيع أن يستوعب يعني أشياء كثيرة في تلك العصر. طيب إلى الآن الأمور، إحنا الآن في السنة الأولى للسنة بعد وفاة صلاح الدين، إلى الآن الأمور إيش تعتبر؟ هي سيئة جدا يعني، ما هي سيئة جدا يعني، طبيعي بلاد الجزيرة تصير فيها قدر من الحركة وإرادة كذا والآخره. فيعني كان هذا في زمن صلاح الدين، توحدت الأمور الحمد لله، الأمور ماشية يعني. لكن بدأت الأمور الآن تدخل في مرحلة الخطر. من يوم ما دخلنا إلى سنة 590، إحنا 589 توفي صلاح الدين أيوبي، 590 يا جماعة الخير حصل حصار دمشق. حصار دمشق، احنا قلنا الأفضل ابن صلاح الدين اللي هو وريث صلاح الدين الوريث الأكبر هو ملك دمشق وبلاد الساحل وفلسطين. سارت مشاكل بينه وبين العزيز صاحب مصر، جيد؟ المشاكل هذه متعلقة بأكثر شيء بالأمراء وطبيعة التعامل مع الأمراء. طبعا الأمراء هذول يا جماعة، ترى صلاح الدين جيشه كان مكون، لو تتذكروا، مكون من كتل، ها؟ والكتل هذه فيها أمراء كبار، هؤلاء الأمراء مجربون، أصحاب الجهاد، أصحاب العسكر، أصحاب القتال، وبعضهم كانوا أمراء من أيام مين؟ من أيام نور الدين ومن أيام أسد الدين شيركوه، صح؟ فعندنا الأمراء الأسدية اللي هم تبع أسد الدين شيركوه، وعندنا الأمراء الصلاحية أو الناصرية تبع صلاح الدين الأيوبي، وعندنا الأمراء النورية تبع نور الدين زنكي، ها؟ هذول كلهم أمراء، وكل واحد منهم اللي كان مالك كذا، واللي كان أمير في جهاد كذا، واللي كان محاصر الصليبيين في كذا، والأمراء كبار ولهم تاريخ ولهم صولات وجولات ولهم يعني إيش مكانة في الدولة. فهؤلاء الأمراء طبعا مين اللي حكم؟ الحكم ناس أعمارهم 24 و21 و22، تمام؟ تخيلوا يا جماعة كذا، أنتوا يعني قلبوا كذا بصركم مع بعض، شوفوا مين عمره 26 24 22 21 ويكون عنده المملكة هذه كلها، إيش مدى الخبرة، شو اسمه، إيش مدى الخبرة في الناحية السياسية، في القدرة على إدارة هذه المكتسبات الكبيرة. فكان هناك نقص خاصة عند الأفضل صاحب دمشق، فما أحسن التعامل مع هؤلاء الأمراء، جيد؟ والسبب الأساسي في عدم إحسانه التعامل مع هؤلاء الأمراء الأخ الثالث لابن الأثير صاحب الكامل، الأخ الثالث اللي هو الضياء. نقولنا المجد والضياء والعز، المجد مر معنا، هو اللي قال للملك الموصل تحرك وما تحرك. الضياء هذا لا، الضياء هذا يعني بإجماع المؤرخين إلا ابن الأثير، أنه كان هو من أهم أسباب المشكلة التي حصلت بين أولاد صلاح الدين، أي أنه هو كان هو الوزير، طبعا هو اللي مكنه ابن صلاح الدين الأفضل مكنه، ولكنه هذا الوزير لم يحسن التعامل مع أمراء صلاح الدين الأيوبي، ومن هنا بدأت القلوب تتنافر. فصار في مراسلات، نقولنا تفصيل مختصر وما أدخل فيها، مراسلات بين الأمراء كذا، بدأ بعض الأمراء ينسحبون من عند الأفضل إلى وين؟ العزيز في مصر، تمام؟ أغرو العزيز، كم كان عمر العزيز تذكروا؟ العزيز الأفضل 24، العزيز 21 أظن، صح؟ العزيز أظن 21، أي لا لا العزيز 22، أي فصار في إغراء للعزيز أنه ترى الأمور حتضيع وهذا ما أحسن التعامل معنا، وبدأت بعض المشاكل. سقط حصن في يد الصليبيين في تلك المرحلة، كان تابع للأفضل حق دمشق، قالوا شفتوا ما حمل الحصن، إيش حيصير في بلاد المسلمين، قد تسقط البقية، يا جماعة تحركوا، يا جماعة شوفوا لكم حل. المهم تحرك العزيز صاحب مصر، تحرك، فتحرك صاحب مصر إلى إيش، إلى دمشق عشان حاصر الأفضل ويسيطر على دمشق، تمام؟ أنت تنظر وتقول يعني ليش هذا اللي حصل؟ إيش اللي صار؟ هل هذا الأمر موجب؟ هل القضية تستحق؟ هل هي فيها مصالح حقيقية؟ ولا هي مجرد يعني سعي لمد النفوذ أكثر؟ القضية ما تستطيع تقول أنها هي صافية، هي قضية مهما غلفت ببعض المصالح فهي في الأخير ظلال العصر في الملك والتوسع والتنازع والحرص على السيطرة هو اللي كان يعني هو اللي كان الأغلب. إيش اللي يؤيد هذا؟ اللي يؤيد هذا إنه كل ما تصالحوا يرجعوا يضاروا مرة ثانية. كل ما يعني هذه مثلا الآن جاء العزيز حاصر دمشق، حاصرها بالعسكر والجيش، العسكر والجيش جزء منه هم نفسهم اللي كانوا فتحوا بيت المقدس، واللي محاصرين داخل دمشق هم جزء منهم اللي كانوا مع أخوانهم يحاصروا بيت المقدس. الآن هذول صاروا محاصرين ومحاصرين. هذا الآن بعد سنة واحدة من وفاة صلاح الدين أيوبي، ما أدري اكتملت سنة أو لا. إيش اللي صار؟ الأفضل أرسل للجماعة العادل عمه والظاهر اللي بحلب، يا جماعة الخير شوفوا العزيز جاء ليش يجي كذا، تعالوا جو حلوا المشكلة فيما بينهم، ما تقاتلوا، ارجع ابن الحلال تصالح، تصالحنا تضبط الأمور. العادل هو اللي أصلح فيما بينهم. طبعا العادل هنا في كفة وأولاد صلاح الدين في كفة. الذهبي في تاريخ الإسلام يقول العادل لعب بأبناء أخيه لاعبا، لعب بأبناء أخيه لاعبا، كذا يقول بهذه الجملة. هو كان سابق لهم بمراحل في الدهاء والسياسة، وكان خطير جدا. فلأجل ذلك استطاع أنه هو يعني يصلح بينهم من جهة ويعمل لنفسه من جهة أخرى، ولم يزل يستغل الأحداث. العادل أخو صلاح الدين يستغل الأحداث ويستثمرها في صالحه، كل ما تصير مشكلة يأخذ له خطوة ثم يأخذ له خطوة إلى أن استولى على ممالك صلاح الدين الأيوبي. فلم تدر عجلة الزمان 5 إلى 8 سنوات تقريبا حتى صار سلطان مصر وبلاد الشام هو العادل أبو بكر بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي، الذي هو أصغر من صلاح الدين بسنة أو سنتين فقط، كبير في السن كان. أما أولاد أخي هؤلاء اللي هم قليلو الخبرة فاستطاع أن يحيد يتصالح. هنا أول حصار لدمشق صار من العزيز، جاء العادل وأصلح بينه وبين الأفضل، طبعا الظاهر حق حلب جامع الأفضل أيضا. قبل ما يرجع العزيز إلى بلده مصر، العادل قال له إيش رأيك أزوجك بنتي؟ تمام، إيش رأيك أزوجك بنتي؟ قال والله الحال ما نردك يا ابن الحلال، الله يجزيك الخير. فزوجه ابنته. طبعا هذا زواج مصلحة سياسية، والمرحلة ذيك مليئة بالزواجات ذات المصالح السياسية، مليئة جدا جدا. العادل هذا ما بقي واحدة من بناته اللي زوجها ملك، جد جد هو يعني هو جد أقصد من ناحية السياسة، هو فعلا هو شغال سياسة، ما بقي أحد. طبعا هو رجل فيه خير وفيه دين، لكن طبعا تعرف لما تيجي أنت بعد صلاح الدين الأيوبي، ها لما تيجي بعد صلاح الدين الأيوبي وما يكون عندك المستوى العالي جدا مثل صلاح الدين، فهذه يعني مشكلة. العادل عموما حفظ به ملك الأيوبيين، هذا من جهة، وحفظت به الثغور من جهة أخرى، لكن لم يفتح صفحة الجهاد مثل أخيه. هو كان أنه إذا الصليبيين بيتقدموا تراني بردهم، واضح؟ بردهم، لكن أني أنا لأني تمكنت الآن وتوحدت الجيوش أروح أكمل عملية التحرير اللي بدأها صلاح الدين، هذه لم تكن في قاموس العادل، واضح الفكرة؟ فتقدر تقول أنه العادل إيش؟ وسط، يعني وسط، من جهة حفظ الثغور ولكنه لم يجاهد لتحرير البلدان الباقية المحتلة، ومن جهة يعني من الخيرات اللي عملها أنه هو أسقط المكوس أيضا في بعض السنوات اقتداء بسنة نور الدين زنكي والتي اقتدى بها صلاح الدين الأيوبي. فالعادل سار على هذه الخطوات، فهو يعني رجل تقدر تقول أنه هو يعني عنده هذا الحرص العام في الجملة، إنسان يعني لكن كان عنده دهاء، سياسة، حزم، تدبير، وكان شخصية سلمية، شخصية يحب السلمية، يعني يحب ما يحب القتال. ولذلك إذا جاء الصليبيون مثلا أغاروا على بلاد المسلمين يحرك الجيوش يروح يوقف أمامهم، مناوشات شوية بعدين تلقى على طول تنتهي بصلح، دائما تنتهي بصلح، تنتهي بهدنة. الصلح هذا قد يكون في تنازل، يعني مثلا الصليبيون الحين احنا الان في سنة كم الان نتكلم؟ 590، 593 استولى الصليبيون على بيروت. طبعا بيروت مدينة مهمة جدا خاصة من جهة البحر والساحل، كان فيها امير اسمه سامة، بحذف الألف سامة كذا، هذا الأمير كان مجنن الصليبيين في البحر، يقطع عليهم الطرق السفن كذا إلى آخره، تمام؟ وبعدين حاصره الصليبيون وهرب من المدينة هو وجيشه. فالشاهد أنه سقطت بيروت. لما بعدين جاء العادل بالجيوش وكذا تصالحوا، خلاص بيروت لكم، تمام، استوليتوا عليها لكم. فهمت الفكرة؟ ففي يعني تقدير للأمر الواقع، ما نبغى مشاكل جديدة، نحاول كذا. فهذه سياسة العادل. جاءت بعد سياسة مين؟ صلاح الدين، اللي هو كانت همته في الجهاد. فهذا فرق واضح جدا يعني. وهذا طبعا يا جماعة ترى هذا له تأثيره غير المباشر، هذا ينزل على الأمراء، ينزل على الملوك. لذلك ترى رحمك الله، ترى بقيت الأمور بعد صلاح الدين سنوات بقيت فيها رغبة في الجهاد. كانوا الصليبيون من يوم ما يجوا على طول تلقى أحد يقاومهم، لكن بعدين الأمور يعني لا بدأت تخفت. حتى الملوك نفسهم يعني صارت يعني العادل نزل بالمستوى من وقت صلاح الدين، خلنا نقول مثلا 50%، جاء الملوك اللي بعد العادل نزلوا من 50% إلى 1%. فهمت الفكرة؟ هذا النزول المتدرج. شاهد أنه العادل رجل سياسي ومحنك وداهية، فجاء أصلح بين الأولاد، بين العزيز صاحب مصر وبين الأفضل صاحب هذا، وأعطى في الصلح، أعطى فلسطين وبلاد الساحل للعزيز صاحب مصر بعد ما كانت مين؟ للأفضل. وهو أخذ له إقطاع بمصر، تمام، وزوج بنته زوج بنته للعزيز وتضبطت الأمور ورجعوا، تمام. هذا الآن من الأحداث الأولى الأساسية اللي هي تعتبر يعني لا شك فيها إشكال كبير جدا. ثم دخلت سنة 91 و500، الآن هذا ابن كثير في البداية والنهاية. ثم دخلت سنة 91 و500، فيها خرج العزيز من مصر قاصدا دمشق مرة ثانية. احنا تونا تصالحنا وجاء العادل والأمور ضبطت، الآن مرة ثانية خرج العزيز من مصر قاصدا إلى دمشق ليأخذها من يد أخيه الأفضل. وكان الأفضل قد تاب وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب واللهو واللعب. هذه خلال السنة هذه بعد ما تصالحوا المرة الأولى، شكله يعني إيش يعني أمن من الإشكالات السياسية أو أيا كان، فأقبل على اللهو واللعب الأفضل صاحب دمشق. بعدين تاب وأقلع وشرع بكتابة مصحف بيده وحسن طريقته، غير أن وزيره الضياء تكلمنا عنه الجزري يفسد عليه دولته ويكدر عليه صفوته. فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نحوه، سار سريعا إلى عمه العادل وهو بجعبر من بلاد الجزيرة، فاستنجده فسار معه وسبقه إلى دمشق. اللي هو الأفضل العادل راح دمشق قبل الأفضل، وراح الأفضل أيضا إلى أخيه الظاهر بحلب، فسار جميعا نحو دمشق. فلما سمع العزيز بذلك وقد اقترب من دمشق كر راجعا سريعا إلى مصر، وركب وراءه العادل والأفضل ليأخذ منه مصر. طيب باختصار بدون تفاصيل كثيرة، التفاصيل كثيرة جدا جدا، باختصار شديد، المرة الثانية إيش سبب الخروج إلى دمشق مرة ثانية؟ نفس المشكلة الأولى، الأمراء يشتكوا من الأذى، والوزير الجزري هذا الضياء الجزري عنده مشاكل وكذا. المهم خرج العزيز مرة ثانية، لما خرج العزيز نفس القضية، الأفضل راح يستنجد بمين؟ بالعادل وبأخيه مين؟ الظاهر اللي بحلب، تمام؟ استجاب. لما العزيز وهو محاصر سمع بالجيوش جاءت خاف ورجع مصر، بس هالمرة هذه الأفضل قال له يا حبيبي ما هو على كيفك ترجع مصر. هو والعادل اتفقوا انهم ايش يروح مصر وياخذوها من العزيز ويريحونا من مشكلة حصار دمشق هذه اللي صارت لنا سنتين ورا بعض، تمام. طيب ترى معليش يعني المرحلة هي كأنها أفلام، الظاهر ما اتذكر، لا اظن ما راح معهم، فقط العزيز والأفضل، عفوا الأفضل والعادل. طيب هي قضية كأنها أفلام، ايش الفكرة؟ الحين رايحين مع بعض ياخذوا مصر، تمام. في الطريق العادل فكر قال الحين الأفضل ياخذ مصر، هم رايحين مع بعض ياخذوها، الأفضل ياخذ مصر، انا ايش يصير في وضعي في الشام؟ حيعطيني دمشق ما حيعطيني دمشق؟ اقول لك غيرت رأيي. هذا الحين العادل غير رأيه في الطريق، فايش سوى؟ ارسل للعزيز حق مصر سرا يقول له اثبت لا تسلم وخليك الامور طيبه، وهذا انا بزبط لك الامور، ما راح اخلي الافضل ياخذ بلد، تمام. وراح للأفضل خلاه يجلس في منطقة معينة. الأفضل يقول له خل نروح نهجم على مصر يلا ما في أحد. العادل يقول له من لبلاد المسلمين، جيوش المسلمين تفنى، الفرنج قريب، ما بقي أحد، حرام يفنى المسلمون كذا إلى آخره، ويكلم العزيز بهذه الطريقة. أقول لك زي ما قال تاريخ الإسلام لعب بأولاد أخيه لعبا، لين ما هد هذا وهد ذاك، واتفقوا على أن الذي يصلح بينهم هذه المرة هو المسكين الطيب المحترم اللي كان عاش حياته يعني إيش، القاضي الفاضل المسكين هذا اللي يعني شاف أولاد أخوه، أولاد يعني قائد وصلاح الدين كيف اختلفوا، فأرسلوا القاضي الفاضل، جاء القاضي الفاضل وأصلح بينهم. تمام، هذه المرة العادل أخو صلاح الدين جلس في مصر عند زوج ابنته العزيز. تمام، ورجع رجع الأفضل إلى دمشق، وانتهت المرة الثانية من الخلاف داخل بيت صلاح الدين الأيوبي خلال سنة أو سنتين من وفاته. الحمد لله، الحمد لله أنها بدون قتال لكنها بجيوش وعسكر وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه أمر محزن جدا بعد تلك الأمجاد وذلك التاريخ العظيم. طيب، مدام قلت لكم هي زي الأفلام يعني لازم تنتظروا كمان حلقات كمان صعب. المرة هذه مين اللي كان يحاصر دمشق مرتين الماضية؟ العزيز. مين المحاصر؟ الأفضل. ومين الفزعة؟ العادل. المرة هذه العادل صار مع العزيز وراح حاصر دمشق مرة ثانية. تمام؟ العادل والعزيز، العادل اللي هو أصلا جالس في مصر الآن، اللي هو جالس يعني مع زوج بنته، وبالمناسبة بنته الثانية مزوجها الظاهر صاحب حلب. إيه الخروج الثالث أظن في سنة 92 592 ثم دخلت سنة 92 و500 في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبة عمه العادل في العساكر. هذه المرة دخلوا دمشق، فدخل دمشق قهرا وأخرج منها الأفضل ووزيره الذي أساء تدبيره، وزيره اللي هو الضياء الجزري ابن الأثير، الضياء ابن الأثير. طبعا كيف خرج الضياء؟ خرج مهرب في صناديق، الأفضل هربه في صناديق خارج دمشق لأنه لو قبضوا عليه لأنه هو سبب المشكلة بالنسبة له. طبعا هنا في فائدة معينة، أنت إذا قرأت الكامل لابن الأثير اللي هو طبعا أنت تعرف البداية والنهاية ابن كثير تاريخ الإسلام للذهبي، هم ما هم معاصرين للحدث، قريبين ما هم معاصرين لكن ينقلوا عن معاصرين. من المعاصرين غير ابن الأثير، طبعا ابن الأثير صاحب الكامل، من المعاصرين سبط بن الجوزي، سبط بن الجوزي اللي هو صاحب مرآة الزمان، وابن خلكان، هذا كلهم معاصرين. طيب أنا عندي هنا فائدة في موضوع قراءة المصادر التاريخية. الحين هذه المصادر المختلفة تجمع أو تكاد تجمع أنه من أهم الأسباب، بغض النظر عن أسباب المحركات الداخلية الأخرى، بس من أهم الأسباب هو وجود الوزير الضياء ابن الأثير مع الأفضل، أنه هو جاي يسبب مشاكل معينة، وأنه نصح الأفضل يا ابن الحلال اترك هذا الوزير، غير الأحوال كذا، ما هو راضي. جيد، الخرجة الثالثة هذه من مصر العادل قال أنا رايح دمشق أبعد هذا الوزير، يعني هذا الهدف الأساسي. الآن هذا كل ما يتعلق بالوزير وأسباب عمل الوزير كل هذه لا ذكر لها ولا إشارة لها في كتاب الكامل لابن الأثير. جيد، أنت لو قرأت الكامل لابن الأثير تفهم انه سبب الخلاف هذا كله سبب اخر تماما. جيد، ايش هو السبب بالنسبه له؟ بالنسبه له كله هو السبب بالنسبه له وثوق اولاد صلاح الدين بعمهم العادل، وانه السبب هو العادل اللي هو جالس يلعب فيهم لعب، عشان فهمت الفكره. طبعا هنا تيجي اهميه قراءه، ايوه قراءه اكثر من مصدر تاريخي وعدم الاكتفاء بمصدر واحد. جيد، واحنا ما نقول انه السبب اللي يقوله ابن الاثير ليس صحيحا ابدا او ما له نسبه من الصحه، لكن في نفس الوقت واضح المصادر التاريخيه تجمع انه في اشكال عند هذا الوزير اللي كان موليه الافضل لمملكه البلاد، وانه هو قد يكون السبب الاساسي في بدايه الخلافات. هذه طبعا اسباب في البدايه، بعدين خلاص القضيه صارت صراعات، واضح انها صارت صراعات بعد ذلك صراعات ملك. يعني الشاهد انه استولوا على دمشق في سنه 93 صح 92 استولوا على دمشق العزيز والعادل. طبعا الحمد لله حتى هذا الدخول كانت الأمور طيبة، ما تقاتلوا، ولما دخلوا الأفضل كان يعني بيقاوم، بس فجأة طبعا هي لها قصة، احنا قلنا ما ندخل في التفاصيل الكثيرة، هي فيها قصة، دخلوا بهذه القصة، فالأفضل رأى الرايات والناس قد دخلت داخل دمشق، فما آثر القتال ولا سفك الدماء ولا شيء، راح سلم، لا استقبلهم استقبلهم. وزي ما قلت لك هذه المرة اللي هو راح هو وأخوه العزيز داروا قبر والدهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مع بعض، يعني زار القبر، ويعني يذكر عنده أنه بكى كالمودع لأنه خلاص عارف أنه حيخرج من دمشق الآن، فخرج من دمشق على أساس أنه يروح إلى منطقة صرخد، مفترض أنها في الأردن الآن هذه منطقة صرخد. طيب يقول ابن كثير: وصولح الأفضل على صرخد، وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته، وقد أتلف نفسه وملكه وملكه بجريرته. هذا الآن خلاصة التقييم بالنسبة لي. طيب إيش رأيك يا أبو سنة الآن، إيش الأمور يعني، إيش تدل على إيش الوضع؟ ها؟ لا التتار لسه ما جينا، إحنا الآن 592، إحنا الآن في خلافات داخلية، وفي طبعا خلافات داخلية على قسمين صارت عندنا، خلافات من خارج البيت الأيوبي اللي هو بيت الزنكي وبعض الملوك اللي هناك ضد البيت الأيوبي، وهدأت الأمور بصلح مع العادل، وخلافات داخل البيت الأيوبي، المفترض أنه الآن بعد الحصار الثالث، المفترض يعني إحنا نقول أنه الأمور هدأت، جيد، المفترض أن الأمور هدأت، بس هي ما هدأت طبعا. اللي أخذ دمشق إيه خلاص، هو الآن العزيز هو السلطان المفروض الآن، بس العادل هو اللي يحكم دمشق، جيد. كان في عبارة جميلة يعني عند شو اسمه عند العماد الكاتب، طبعا عماد الكاتب هو توفي 597 بعد هالأحداث بأربع سنوات، الفاضل قاضي الفاضل 596، جيد، فيعني لحقوا هذه السنوات، فذكر فيها بعض الأمور، لكن ما أظني أجد أي هذه هي العبارة. شوف فلما عاد العادل من وداع العزيز، الحين خلاص هم سيطروا والعزيز راجع وين؟ مصر. العادل راح ودعه ورجع إلى دمشق، هو ملك دمشق. قال: فلما عاد العادل من وداع العزيز قرئ بالجامع منشوره العزيزي بالبلاد والأعمال والنظر في جميع الأحوال، وأشاع العادل أنه نائب العزيز وهو سلطانه. هذه عبارة العماد الكاتب، أو عبارة أبي شامة، أتوقع أنها عبارة العماد الكاتب. شوف: أشاع أنه نائب العزيز وهو سلطانه، وأبقى الخطبة باسم العزيز خالية من اسمه حالية برسمه، وضرب الدينار والدرهم على سكته، وأظهر أنه قوي بشوكته وشكته، وجلس يوم الاثنين يومي الاثنين والخميس للعدل، وبسط يده لجميع الأموال وخزنها لوقت عموم الحاجة إلى صرفها. قال القاضي الفاضل: أما هذا البيت فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا، وإن الأبناء منه اختلفوا فهلكوا، وإذا غرب نجم فما في الحيلة تشريقه، وإذا بدأ خريق ثوب فما يليه إلا تمزيقه، وهيهات أن يسد على قدر طريقه وقد قدر طروقه، وإذا كان الله مع خصم على خصم فمن كان الله معه فمن يطيقه. هذا تذييل القاضي الفاضل على المشكلات. طبعا أنت لا تحسب أنه انتهت الأمور ما دام أنه سيطر الآن العزيز، صار هو السلطان والعادل يعني هو مالك دمشق، أنه الأمور خلاص تمام واستقرت الأمور. لم تستقر الأمور، سأذكر الآن بعض القضايا. الحين احنا مفروض دخلنا 500 وكم؟ 593 بدأت الحركة من الفرنج الصليبيين في بلاد الشام، تمام؟ هذا الآن يعتبر تقريبا ثالث حدث. الحدث الأول قلنا تحرك ملوك الجزيرة والموصل، الحدث الثاني ثلاث حصارات لدمشق خلال ثلاث سنوات، الحدث الثالث هو بداية حركة الصليبيين اللي كان بينهم وبين الأيوبيين هدنة زمن صلاح الدين. آخر سنة في حياة صلاح الدين رحمه الله عمل معهم هدنة 5 سنوات اللي هو صلح الرملة هذا. فالآن انتهى هذا الصلح جيد، فبدأ الصليبيون يجمعون ويحشدون وبدأت التحركات ويعني أمور تدل على أنه فيه إرادة صليبية لإعادة الحرب من جديد وإعادة القتال من جديد. جيد. القاضي الفاضل رحمه الله حاول تشبع منه زي ما قلنا في الحلقة هذه أنه خلاص نجمه سيأفل فيه، خلاص آخر غالبا آخر مرة يعني سيذكر في هذا اللقاء. القاضي الفاضل كتب كتابة جميلة في تجدد القتال الآن مع الفرنج جيد، ومن كتاب له آخر إلى العادل جيد، إلى العادل في سنة 93 أيضا، يقول: وقد تجدد من وصال العدو اللعين وحركته إلى جانب بيروت وخطره البلاد ما أذهل كل مرضعة، وحركته إلى جانب وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار فيها من سعة، وللإسلام اليوم قدم إن زلت زلة، وهمة إن قلت فإن النصر منه مل، وتلك القدم القدم العادلية. هو العادل أخو صلاح الدين يقول: يا عادل ترى قدمك قدمه هي قدم الإسلام، إن زلت زل الإسلام، وتلك الهمة الهمة المسابقة السيفية، فالله الله ثبتوا ذلك الفؤاد ودمثوا ذلك المهاد، واسهروا في الله فليست بليلة رقاد. ولا ينظر في حديث زيد ولا عمرو، ولا أن فلانا نفع ولا ضر، ولا أن من الجماعة من جاء، ولا أن فيهم من مر، انظروا إلى أنكم الإسلام كله، انظروا إلى أنكم الإسلام كله قد برز إلى الشرك كله، وأنكم ظل الله، فإن صححتم تلك النسبة فإن الله لا ناسخ لظله، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تهنوا وإن ذهب الناصر فإن الله خير الناصرين. الناصر اللي هو صلاح الدين، شوف العبارة: وإن ذهب الناصر فإن الله خير الناصرين، فما هي إلا غمرة وتنجلي وهيعة وتنقضي وليلة وتصبح وتجارة وتربح. ثم كتب له أيضا للعادل قال: أدام الله ذلك الاسم تاجا على مفارق المنابر والطروس، وحياة للدنيا وما فيها من الأجساد والنفوس، وعرف المملوك ما عرفه به من الأمر الذي اقتضته المشاهدة، وحرست به العاقبة في بيروت، ولا مزيد على تشبيه الحال بقوله. هنا كأنه القاضي الفاضل، لأنه صار صلح بين العادل وبين الصليبيين، وهذا الصلح فيه تنازل عن بيروت، فكأنه القاضي الفاضل الآن يعني إيش زي اللي يجبر خاطره على اللي صار، فيقول: ولا مزيد على تشبيه الحال بقوله: ألم تر أن المرء تدوى يمينه فيقطعها عمدا ليسلم سائره. فهمت الفكرة؟ يعني كأنه يقول له أنه ماشي هذا الصلح لعله تسلم به بقية بلاد المسلمين. لم ترى أن مرأة تدوى يمينه فيقطعها عمدا ليسلم سائره، ولو كان فيها تدبير لكان مولانا قد سبق إليه، ومن قلم من الإصبع ظفرا فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعا ودفع عنه ضرا. ثم يقول: وآخر كل شتوة أول كل غزوة، فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلها وتجشم الكلف وحملها، فهو إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه الله صرف الله إليه الوجوه كلها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكتب له يقول: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمار، وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار القرار، وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه، فتلك نعم الله عليه وتوفيقه الذي ما كل من طلبه وصل إليه، وسواد العجاج، عجاج الغبار، الغبار اللي يخرج من المعركة من الحرب، قال: وسواد العجاج في هذه المواقف بياض ما سودته الذنوب من الصحائف، فما أسعد تلك الوقفات وما أعود بالطمأنينة تلك الرجفات. سنفقده والله، كل الأحداث الجاية اللي فيها أشياء ما فيها القاضي الفاضل، سنفقده فعلا. بعدين قتال المغول، قتال التتار، قتال الصليبيين، تحرير بقية بلاد المسلمين كذا، هذا كله طبعا يقال انه هو القاضي الفاضل انه هو دعا بالموت، انه دعا انه يموت، اي نعم، لانه هو الحين 593 وتوفي 596، ها تخيلوا توفي وجيوش العادل تحاصر مصر التي فيها القاضي الفاضل. يعني هو مات القاضي الفاضل وهو محاصر، مصر محاصرة من جيوش العادل. تخيل شعوره ونفسيته بعد كل الآمال، بعد كل الإنجازات، بعد كل ها. طيب تمام كذا إن شاء الله الأمور واضحة وبينة، وهذه يعني إيش، هذا تلخيص الملخص ها، ويعني تبسيط المعقد إلى يعني خلاص، يعني أنا أسهل شيء ممكن يعني تأخذ فيه الخطوط العريضة لتلك المرحلة، لأن مرحلة صعبة. ومن أراد أن يجرب ممكن تقرأ، جرب مثلا اقرأ، بس أنت خلاص قد سمعت المعلومات، يعني قبل ما تسمع المعلومات حاول تقرأ نفس المرحلة من أي كتاب من كتب التاريخ القديمة، ستجد صعوبة جدا في فهم المعادلة، صعبة صعبة جدا. وطيب عموما الآن خلينا يعني ننتقل إلى إيه، هذه 593. ابن كثير يقول في هذه السنة انقضت مدة الهدنة التي كان عقدها الملك صلاح الدين للفرنج، فأقبلوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم، فالتقاهم الملك العادل بمرج عكا فكسرهم وغنمهم وفتح يافا عنوة ولله الحمد والمنة، وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت المقدس، فقدر الله هلاكه سريعا والحمد لله كثيرا. وأخذت الفرنج في هذه السنة بيروت من يد نائبها عز الدين سامة من غير قتال ولا نزال، ولهذا قال بعض الشعراء في الأمير سامة: سلم الحصن ما عليك ملامة، ما يلام الذي يريد السلامة، فعطاء الحصون من غير حرب سنة سنها ببيروت سامة. لم يزالوا مع العادل الفرنج في حتى طلبوا الصلح والمهادنة، فعقدهم على ذلك في السنة الآتية كما سيأتي. انتهت الأمور بينهم بين الفرنج بهدنة جديدة، لكن هذه الهدنة سبقتها أحداث كثيرة، يعني قتال هذا اللي صار عند بيروت أو الاستيلاء على بيروت، العادل في المقابل أخذ يافا كانت قلعة صغيرة، وبعدين طبعا استردوها النصارى. في 94 لما دخلت جمعت الفرنج جموعها وأقبلوا فحاصروا تبنين، فاستدعى العادل بني أخيه لقتالهم. الحين هذه سنة الحمد لله بقيت من وقت صلاح الدين، لما يستدعي بس هنا مو ملوك الأطراف حقين الجزيرة والموصل، لأنه صلاح الدين كان يستدعي حتى ملوك الجزيرة ويأتون للقتال والجهاد، لكن هو الحمد لله أنه حتى بعد الخلافات اللي صارت قال فجاء العزيز من مصر والأفضل من صرخت، حتى بعد الخلافات اللي بينهم جو مع بعض لقتال الصليبيين. وهذا يقول لكم بقيت آثار من عصر العز، بقيت آثار من عصر الجهاد، بقيت آثار من وقت صلاح الدين، مو كل شيء تبدد سريعا، لا في روح. حتى بالمناسبة حتى في تفاصيل زي ما قلت لكم يعني ما ذكرت هي كثيرة جدا، حتى الأمراء اللي كانوا حول هؤلاء لما يصير في مشاورات واضح إن هم كانوا يميلوا إلى الصلح فيما بينهم وليس إلى القتال والطحن، فهذه كلها من أثار الطيبة يعني التي بقيت. فأقلعت الفرنج عن الحصن اللي هو حصن إيش، حصن تبنين، وبلغهم موت ملك الألمان، فطلبوا عند ذلك من العادل الهدنة والأمان، فهادنهم ورجعت الملوك إلى مأكنها، وقد عظم المعظم عيسى بن العادل في هذه المدة. هذه بعدين يجينا. طيب صارت هدنة إذن بين الصليبيين وبين عادل، العادل في سنة 94 و500. طيب يعني احنا نقول هذا الحدث الثالث، قتال مع الصليبيين، حركة من حركات هذه الحركة المفروض يعني هي الحركة هذه تذكر المسلمين بأنه ترى العدو المحتل لا يزال موجودا، لا يزال قائما، لا يزال خطره حاضرا. وأثبتت الأيام صدق هذا التوجس الذي ينبغي أن يتحقق، أنه فعلا خطر الصليبيين كان خطرا كبيرا جدا، واستمر هذا الخطر. شفتوا أول ما توفي صلاح الدين استولى الصليبيون على حصن جبيل، قلت لكم في البداية صح، أخذوا حصن جبيل، هذا سقط في السنة اللي توفي فيها صلاح الدين، ولم يحرر من المسلمين إلا بعد 100 سنة. جيد، هنا في بلاد الشام تخيلوا أنه ترى لسه أمامنا، إحنا الآن هذه 589-590 كم صار له الاحتلال الصليبي في بلاد الشام؟ صار له 100 سنة، 50 سنة منها تقريبا بدون مقاومة صح ولا لا؟ بعدين بدأت المقاومة المنظمة يعني بدأت بدايات من عماد الدين زنكي، بعدين بدأت لا منظمة بشكل قوي من نور الدين، إلما ظهرت النتائج في زمن صلاح الدين. الآن المفترض أنه إحنا خارجين بنتائج كبيرة وعالية جدا، وحررنا أكثر بلاد الشام، بقينا بعض البلدان الكبيرة ما تحررت وقت صلاح الدين، وخارجين بهدنة بيننا وبين الفرنج. فالمفترض الآن أنه إحنا نبني على النتائج السابقة، لكن هذا طبعا ما حصل. ولأنه ما حصل استمر الاحتلال لمدة 100 سنة ثانية. هذه 100 سنة ثانية تخللها أحداث كثيرة جدا، ولذلك إحنا في هذه السلسلة الأمة بين احتلالين اللي هو المغولي والصليبي. فإحنا عندنا هذا الاحتلال ترى ما هو يعني لا تحسب أنه صارت حطين وتحرير بيت المقدس وبعدين الأمور خلاص استقرت، لا ما استقرت، القتال استمر والاحتلال استمر، وتغيرت الوجهة الاستراتيجية للاحتلال الصليبي في بلاد الشام إلى مصر، ولذلك صارت الحملة الصليبية بعد ذلك في مصر، وبالفعل صارت في وقت العادل. وحتى مثل ما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أنه يقال أنه سبب موت العادل، وذكروا أنه هو استيلاء الصليبيين على برج السلسلة في مصر، أنه هو فجع من هول الخبر والمصيبة. بعدين سقطت دمياط وكان سقوط كبير وخيف على مصر فعلا، يعني هو كان هناك ظن أنه ممكن مصر كاملة تسقط بأيدي الصليبيين، وهذا ما حصل قبل ذلك. وهم أهل مصر بالجلاء عنها ومنعهم الكامل ابن العادل. فالموضوع الصليبيين خطير جدا جدا. هذه بدايات الأحداث. بعد ما انتهت الهدنة صار في مناوشات، صار في كذا. الهدنة هذه لم تكن هدنة صافية 100%، بمعنى أنه صار فيها خروقات، تقدر تقول إنها هي خروقات فرض هيمنة، إثبات وجود، إنه إحنا ترى موجودين، ترى إحنا أقوياء. والصليبيون أنفسهم مكونات، يعني هو ما كان يمثلهم شخص واحد، هم مكونات. وفي ناس يجوا متحمسين، عارف، كون سامعين أناشيد في القتال ولا يعني أشياء محركة، يعني من جد يعني مو أناشيد بس يسمعوا أشياء محركة، فيجوا من عارف جو مثلا 300 واحد من فرنسا فرسان مقاتلين، نزلوا عند حاكم عكا قالوا نحن بنروح نحرر بيت المقدس. يا فلان شباب 300 واحد ما يزبط الوضع، قال لك أبدا محرر بيت المقدس، منعهم أنه يحرر بيت المقدس، قالوا أنت متخاذل ومنهزم جد. قاموا راحوا لمملكة طرابلس الصليبية، ونروح عند الأمير الثاني، أحسن منك أنت ما تخلينا نقاتل المسلمين الكفار بين قوسين بالنسبة لهم. فالشاهد أنه الصليبيون أنواع وأشكال، وصارت عندهم أحداث. طبعا ملكهم اللي كان له صولات وجولات مع صلاح الدين، كان له صولات وجولات مع صلاح الدين في السنوات الأخيرة اللي تكلمنا عنها، سبحان الله قدر الله في تلك السنة كان ماشي فوق الحصن حق بيروت أظن وطاح منه ومات. فاختلت أحوال الصليبيين شوية، وتجي هنا الزواجات السياسية، ما بقي إلا زوجته، فما تقدر تدبر المملكة. فقالوا اتفقوا أنه لازم تتزوج واحد قوي عشان هو اللي يملك، ولازم يكون زوجها. فشافوا ملك قبرص صليبي، فتزوج هذه الزوجة الكونت هنري، أو هم يسموه الكود هيري، يكتبوها كذا مركبة في المصادر التاريخية. فالشاهد أنه تزوج، فصار في وحدة الآن للصليبيين عبر الملك الصليبي الجديد ملك قبرص. جيد. في أطراف أخرى فاعلة وعاملة، الألمان كان لهم صولات وجولات ولسه حيجون، حتى في 593 جو أو حاولوا يجوا، صار في الألمان صار لهم حضور في الحملة الصليبية أو في القتال الصليبي. الشاهد خلاصة يعني أنه إحنا أمام تهديد صليبي حقيقي وأمام احتلال. هؤلاء الصليبيون منطلقهم الأساسي الآن عكا، عكا اللي حررها صلاح الدين ثم سقطت من صلاح الدين بعد سنتين حصار، لو تتذكروا أحداث عكا الطويلة، عكا هي المنطلق للصليبيين. وعندنا طرابلس كذلك أيضا منطلق للصليبيين. تصير مناوشات في جهة حمص كثيرا. حمص طبعا أميرها اللي هو أسد الدين شيركو، حفيد أسد الدين شيركو، أسد الدين شيركو ابن محمد ابن أسد الدين شيركو، هذا واحد من الأمراء. وأيضا القصة قصة. طيب خلاص صدعت من المعلومات ولا الأمور تمام؟ صدعت من المعلومات يا أبو محمد الأمور. لا المعلومات أقول ما يعني طيب عندكم خيارين الآن، يا إني أرجع لهذه السنوات أعطيكم بعض الأحداث المتفرقة اللي ما لها علاقة بهذه الأمور الكبيرة، يعني أكمل لكم سنتين هذه بسرعة أقول لكم إيش أهم الأحداث اللي صارت أنا حختم يا بهذه يا بهذه. عليه؟ آه صح، بكلمكم عن ملك العرض. ولا خليه لما يعني تنقهروا أكثر. ها؟ لأنه لسه الآن الأحداث مو مرة تقهر، يعني ثلاث مرات حصار بين بعض. عارف؟ لسه ما تقهر مرة يعني. عارف؟ خليكم تستووا في الملك. عارف لما تعرفوا إيش معنى إنه المسلمين يتقاتلوا على الملك. ها؟ وتعرفوا إيش معنى تقديم المصالح الشخصية السياسية أو متعلقة بالمصلحة يعني خلنا نقول المملكة اللي يملكها الإنسان والتوسع فيها وكل حسابات لا علاقة لها بالحسابات المتعلقة بمصلحة الإسلام إلا في استثناءات يسيرة جدا. يعني يبقى لكم لياقة نفسية عشان تتعودوا في السلاسل السلسلة هذه في الحلقات. خلاص يعني إلى أبعد مدى. يعني الناس تقول ملوك الأندلس وملوك الطوائف، ها؟ بينما هذه السنة في عمر الشام ومصر مخيفة في الصراع الداخلي، مخيفة جدا يعني. طيب طيب احنا كم سنة كم وصلنا؟ طيب 94 95. سبحان الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى سنة 95 توفي العزيز ملك مصر ابن صلاح الدين أيوبي رحمه الله على صغر سنه، اللي هو كم سنه المفروض الحين؟ 26 تقريبا. هو كان عمره 22 وقت وفاة صلاح الدين، 95 يعني 28 26 27 28. المهم هذا ما شاء الله عليه، توفي هو 26 27 بهالحدود وخلف 10 أولاد. طيب ما في أي علاقة بالنظام الحديث طبعا هم ملوك، الله أعلم كم كان متزوج، الله أعلم كم عنده من السراري شو اسمه السراري والجواري، لكن شاهد أنه توفي 95، ولما توفي بدأت المشاكل من جديد. ليش بدأت المشاكل من جديد؟ بلاد ومصر، ها؟ بلاد ومصر صارت بلا حاكم. طبعا بلا حاكم كبير لأنه توفي صاحبها، فالآن مين اللي راح يأخذ بداله؟ لا مات عادي. طبعا هو مات في الصيد، يعني كان يصيد وطاح من الفرس ومرض مرضة الموت. تمام؟ في تفسير يعني ابن كثير ذكروا انه قال ويقال، هو طبعا صح صار في حدث انا نسيته. هو عموما حدث هذا في نفسه سنه 95 او في 94. احنا نشوف ايش اللي يقال. ابن كثير يقول يقال، قال ويقال انه كان قد عزم هذه السنه على اخراج الحنابلة من بلده العزيز، وكتب الى وان يكتب الى بقيه اخوته ان يخرجوهم من بلادهم، وشاع ذلك عنه وسمع منه وذاع وصرح به. قال ابن كثير وكل ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهمية وقلة علمه بالقرآن والحديث، فلما وقع منه هذا ونوى هذه النية القبيحة الفاسدة أهلكه الله ودمره سريعا، وعظم قدر الحنابلة بين الخلق بديار مصر والشام عند الخاص والعام، وقيل إن بعض صالحيهم دعا عليه فما هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان هلاكه سريعا والله أعلم. هذا قول ذكره ابن كثير في يعني في تفسير يعني بين قوسين بالأسباب الغيبية لوفاته. طبعا هذا الكلام جاي في وقت وقد يكون هذا من أحداث خلنا نعتبرها داخلية أو حتى من أحداث بالنسبة لي فكرة السلسلة تعتبر من الأحداث الكبيرة، وإن كانت ليست حدثا مؤثرا على السياق العام السياسي اللي هو صار فيه. بدأ الصراع العقدي الداخلي وبدأت المشكلات، وهذا صراحة أنا سبحان الله يعني استغربت أنه 50 أو 40 سنة تقريبا من بداية مشروع نور الدين زنكي إلى وفاة صلاح الدين أيوبي، مع أنه لو تتذكروا المصادر يعني كلام عماد الكاتب والروضتين مفصلة لكل شيء ما مر علي المشاكل هذه مع وجود الاختلاف العقدي، يعني موجود خلينا نقول الاختلاف الذي هو مشكل اصلا موجود. وكان الحنابلة طبعا هم الان لما يقول الحنابلة ويريد ان يخرج الحنابلة ليس بالاعتبار الفقهي وانما بالاعتبار العقدي، جيد. الحنابلة اللي كانوا في بلاد الشام يمثلهم في الاساس المقادسة. المقادسة هم من اجل وازكى علماء المسلمين على مر التاريخ وليس فقط علماء الحنابلة، وعلى رأسهم الإمام ابن قدامة صاحب المغني، وكان في مرحلة صلاح الدين. الإمام ابن قدامة وأخوه أبو عمر المقدسي وابن خالتهم عبد الغني صاحب كتاب عمدة الأحكام وصاحب الكمال في أسماء الرجال، اللي هذبوا المزي في تهذيب الكمال، هذبوا ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقرب ابن حجر في تقريب التهذيب، هذا عبد الغني المقدسي، وأخوه العماد المقدسي، هم أربعة هذول أشهر شيء، بعدين الضياء المقدسي وفي غيرهم بس هذول أشهر. هؤلاء الأربعة وعلى رأسهم ابن قدامة الإمام قلما كما يذكر ابن كثير وغيره قلما تخلفوا عن صلاح الدين في غزوة غزاها ضد الفرنج، قلما تخلفوا عن صلاح الدين في غزوة غزاها ضد الفرنج. وفي مواقف لهم مشهورة، يعني كان لهم خيمة، حتى في واحد منهم هو العماد ولا أبو عمر المقدسي، كان العادل نفسه العادل هذا صاحب وقت صلاح الدين استدعاه، كان يبغاه في شيء وكذا، وكان يصلي المقدسي هذا، فما يعني ما جاوب وما قصر الصلاة وما خفف منها ولين ما انتهى، وأظن ما راح وكذا. فطبعا مشهورين بالصلاح، مشهورين بالزهد، مشهورين بالعبادة. والشيء الثاني انه هو ما هو جانب زهد تعبدي فقط، يعني هو يمكن أبو عمر والعماد يشهر عن اشتهر عنهم هذا أكثر من الناحية العلمية، بينما ابن قدامة لا، يعني إمام من أئمة المسلمين على مر تاريخ المسلمين، يعني إمام علم في العلم والفقه كبير، وكتابه المغني يعني أحد كتب الإسلام، يعني هو صح أنه أحد كتب الحنابلة، بس هو فعليا تعرف كلام الذهبي لما ذكر أربعة كتب من أهم كتب المسلمين التي ألفت على ذكر منها كتاب المغني، هو فقه مقارن طبعا وحنبلي، يعني يرجح المذهب الحنبلي، لكنه في الأخير يعني في موسوعة فقهية عجيبة. وأنا أقول هذا الكلام يعني هذا سمعة، بس اللي قرأ المغني أو أجزاء من المغني ودخل في المغني يعرف أنه هذا الكلام حقيقي، يعني ليس سمعة فقط، يعني فعلا ترى كتاب المغني كتاب عجيب ومتميز جدا في الناحية الفقهية بصورة مذهلة حقيقة. المغني طبعا شرح لإيش؟ شرح لمختصر الخرقي، أحد أهم مختصرات الحنابلة التي ألفت قبل ذلك. هذا مختصر الخرقي كان يحفظه هذا أظن العماد أو أبو عمر المقدس، كان يحفظه وينسخه من حفظه، فكان مختصر الخرقي كذا يعني إيش مركزي. إحنا شو اللي جابنا هذا كله؟ إنه وقت صلاح الدين، طبعا تعرف صلاح الدين ربي على عقيدة الأشاعرة، وكان هذا واضح جدا في 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 طريقته وفي السمعة عنه معروف يعني، لكن هؤلاء العلماء الحنابلة كانوا يقاتلون معه في سبيل الله، وحتى تجد الثناء عليه والمدح والكذا بحكم أياديه البيضاء في للإسلام ونصرة الإسلام والمسلمين، وهذا نموذج من النماذج التراثية اللي هي يعني ينبغي أن تبرز. لكن سبحان الله يوم توفي صلاح الدين بدأت المشاكل، وهذا طبعا يعني لافت للانتباه حقيقة، صح ولا لا؟ لافت للانتباه أنه المكونات الخاملة للاشتباك وللقتال أو للخلافات موجودة وقت صلاح الدين، بس ما اشتعلت. لما مات وبدأت الأمور اشتعلت. طبعا الاشتعال كان كان من المقادسة، يعني أكثر واحد منهم حرارة وشدة وقوي اللي هو عبد الغني المقدسي، ما كان عنده مجاملة ولا كان عنده يعني إيش مسايسة في الكلام، حتى إنه صح صح خطأ خطأ ما عنده، وقوي قوي النفس يعني. فصارت مشكلة اللي أثارها القاضيان، قاضي محي الدين بن الزكي اللي هو خطب في المسجد الأقصى لما تحرر، والخطيب الدولعي، هذول كانوا على المذهب الأشاعرة، فأثاروا مشكلة معينة ضد عبد الغني المقدسي، مسائل متعلقة بالأسماء والصفات، الجهة، الاستواء، الحرف والصوت، هاي الثلاث مسائل. وكلموا المعظم ابن العادل، هو بعدين دارت الأيام وصار المعظم ابن العادل هو المكلف في دمشق، تمام، وأمير القلعة أو أمير العسكري اللي هو صالم الدين بوزغش، هذا كان أيضا فهذا الأمير صار بن بزغش جمعهم. فجاء الخبر للمقادسة أنه في استدعاء لعبد الغني عشان يقرروا على الأقوال وأنه أنت كذا. فهم ابن قدامة واللي معاه يبغى يلحق عبد الغني ما يروح، أنه إذا راح بيجيب العيد. فهمت الفكرة؟ إيه. فهم بيلحقوا أنه هم يعرفوا يتفاوض، يعرفوا يتناظروا، يعني يهدوا، يقدروا يتكلموا بالكذا. فعبد الغني المقدس سبقهم وراح كذا، إيش قولك في كذا كذا كذا، أعطاهم يعني بالصريح. شاهد أنه اختلفوا طبعا مع الفقهاء اللي كانوا حاضرين، فصار الدين بوزغش يقول لعبد الغني، يقول يعني هؤلاء كلهم على الباطل وأنت على الحق؟ قال نعم. فأعرف هو كذا طريقته يعني. فقرروا أنه يعني يعاقبوه، وبعث هذا الأمير إلى من يكسر محراب أو منبر الحنابلة في المسجد. وهذا طبعا من الأشياء الغريبة كانت، أنه في منبر للحنابلة ومنبر للشافعية ومنبر للحنفية ومنبر للمالكية، أو يعني محراب للحنابلة ومحراب لهذا. وكانت الصلاة تصلى 4 مرات في الجامع، الجامع الأموي هذا الآن. وهذه ظلال العصر اللي احنا نقول لكم عنها، احنا الان كلنا نستنكرها، يعني نستنكرها استنكار واضح جدا، ولا نتخيل، مو نستنكرها، احنا ما نتخيلها اصلا. نتخيل تروح مسجد تلقى 4 جماعات، هذول حنفيه وهذول شافعيه وهذول يعني مستحيل، يعني مستحيل انه هي ممكن تخطر في بالك. هناك ينشا المتفقه الصغير على هذه الحال. خلاص هو ينشا انه في 4 مدارس، و4 مدارس يعني حتى في طريق طلب العلم في كل شيء، تمام، و4 قضاة، في قاضي الحنفيه، في قاضي كذا، و4 أئمة، تمام. فهو خلاص هو هذا يعني، هو هذه نشأة هذه الطريقه. طبعا بعدين صارت مشكله في صلاه المغرب، لانه صلاه المغرب وقتها قصير، فكانوا يصلوا بوقت واحد والاصوات تتعالى. فبعدين جاء كان وقتها نسيت الاشرف اظن، او واحد من اولاد العادل او في ذيك الطبقه، فخلى صلاه المغرب على امام واحد. تخيلوا يعني شيء غريب يعني، يعني انه شيء مقترح جديد يعني. فهو عموما فهمت الفكرة. هذه كمان من فوائد قراءة التاريخ يا جماعة، أنه الواحد يفهم أشياء كثيرة تصير في التاريخ، يفهم كيف تفكر الناس في أوقات معينة، ويرجع على وقته وعلى زمنه ويفهم. وهذا ترى بعدين هذا يوسع العقل، ويوسع ترى مساحة الإعذار. يعني أحيانا الناس بعض طلبة العلم ينشأ على مثالية زائفة، مثالية ما هي موجودة في الحياة، فهذه المثالية بعدين يبدأ يتعامل مع الناس اللي تخطئ انه كانه هذا الخطا ايش، خلاص انهى الدنيا، ولا يعني انه يعني خلاص انتهى كل شيء. كيف ممكن؟ لا، ترى لما تقرا التاريخ تلقى اخطاء عجيبه، وتلقى نقص، وتلقى اشكالات، وفي نفس الوقت تجد مثل هذه الثغرات اللي هي الاخطاء هي فرصه او مدخل للطاعنين. ففي ناس يروحوا يدخلوا من هذه الاخطاء ويقراوا من خلالها التاريخ، وفي ناس لا، تقرا الفضل والخير الموجود بعدين تعرف انه في اسباب معينه ادت الى اشكالات معينه. وهذه ترى من فوائد التاريخ، قراءه التاريخ والسير، انك تستوعب هذا. الشاهد انه ارسل وكسر منبر الحنابله او محراب الحنابله، وبعدين اخرج عبد الغني المقدسي من بلاد الشام او من دمشق، وذهب الى مصر مبعدا عن بلاد الشام نتيجه هذه المشكله العقديه التي حصلت. شوف هذا الان شيء جديد بالنسبه لبلاد الشام في هذه في المرحله، على الاقل في المرحله السابقه ما كان موجود أو حاضر بهذه الطريقة. وقد يكون هذا من يعني مما يمكن أن يقرأ من مثل هذا الحدث، أنه يعني إذا غابت المشاريع الكبيرة، إذا غابت الوحدة، أو يعني الوحدة المتعلقة بالأهداف، بنصرة الإسلام، بطرد المحتل، بكذا، تظهر المشكلات البينية والداخلية، سواء كانت سياسية أو عقدية أو إلى آخره. وأنه في تلك المرحلة وغيرها لم يزل يعني المشتغلون بالعلم يرد بعضهم على بعض، ويرد أصحاب الحق على أصحاب الباطل، وأصحاب المذاهب المختلفة خاصة الفقهية، لأنه صارت فيها صراعات أيضا، وكذلك الإشكالات العقدية. عموما الموضوع بدأ يبرز بطريقة فيها إشكال. طبعا هذا صار في الشام، وبعدين صار في مصر أيضا في نفس تلك المرحلة. وزي ما احنا شايفين الحين، هذا كله ترى تعليق على كلام ابن كثير لما قال إيش، انه عزم العزيز على ان يخرج الحنابلة من بلادي، وعلى ان يرسل اخوانه ليخرجوهم من البلاد ايضا، وانه ترى دعوا عليه وانه مات في هذه السنه وكذا والى اخره، باعتبار انه هذا يعني قول من الاقوال اللي ممكن تذكر في تلك المرحله. طيب احنا واضح انه احنا ما حنكمل السنتين يعني احنا الاحداث، لانه فيها قصه. فخلينا خلاص يعني نرجع، بس هذه هذا واحد من الأحداث اللي صارت اللي هي مو من الأحداث السياسية. نرجع نشوف إذا كان في بعض الأحداث الأخرى حتى لو كانت سياسية بس خارج بلاد مصر والشام. طيب أنا طبعا قررت في هذه السلسلة أني ما أدخل في المشاكل اللي صارت في بلاد المشرق الإسلامي يعني قولا واحدا، لأن لو دخلت فيها عارف هتقول الله يرحم الأفضل والعزيز والعادل، يعني مشاكل صعبة يعني، لأن وقتها وقت ذروة شغل الخوارزميين هذا الوقت، والخوارزميون يعني ما شاء الله يعني هم أشهر ما يكون بالإيش بالفئة المقاتلة، عارف يتقاتل مع هذا الملك بعدين يتصالح مع هذا يتقاتل مع هذا، بس هو قتال يعني شغل القتال شغل أساسي. ففي تلك المرحلة كان في شغل الخوارزميين تقاتلوا مع المسلمين والكفار، وقصص طويلة عريضة جدا ما راح أدخل فيها، يعني لن أدخل في الخوارزميين إلا في حدثين. الحدث الأول حصارهم أو توجههم بالجيوش الجرارة الكبيرة لبغداد، كانوا أرادوا أن يسيطروا على الخلافة العباسية في بغداد. وهذه الحركة من الخوارزميين عشان يصيروا زي السلاجقة، يعني يسيطروا ويصيروا هم السلاطين والخليفة العباسي موجود زي ما كان. طبعا الخلافة العباسية توها تحررت من إيش؟ من السلاجقة. وإحنا نقول تحررت مع أن السلاجقة كانوا في البداية منقذين بعدين صاروا مسيطرين. فوقت صلاح الدين الأيوبي تتذكروا كان أحد الخلفاء العباسيين هو اللي بدأ يحرر الخلافة العباسية من سلطة السلاجقة، تمام؟ فانقشعوا عن بغداد وعن هذه المناطق وصاروا في البلاد المشرق. بعدين السلطان خليفة العباسي عفوا أرسل إلى خوارزم شاه قال له يا ابن الحلال بقية السلاجقة دول ترى مسببين لنا مشاكل فروح قاتلهم، راح قاتلهم. والذي قضى على دولة السلاجقة هو خوارزم شاه، هو اللي قضى عليهم في بلاد المشرق، قضى عليهم وأرسل راس واحد اسمه طغرل أرسلوا إلى الخلافة العباسية ووضعوا رأسه في مستودع الرؤوس، تمام؟ فكان هذا في 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 هذه المرحلة في هذه السنوات. بس هذا قلت لكم الحدث الأول. الحدث الثاني اللي حيجين عند خوارزميين وقت التتار، إن هم لا شك إنه هم كانوا سبب أساسي في دخول التتار وكانوا سبب أساسي في تأخير وصول التتار إلى بلاد المسلمين. وبالتالي يعني هذا أنا فقط من هاتين الزاويتين سأذكر الخوارزميين، وأما قتالهم الآخر الطويل العريض في هذه السنوات فما راح أدخل فيه أبدا، ما له حدود ولا له نهايات وتفاصيله كثيرة وليست من صميم يعني مقصود السلسلة. بس بقول لكم أنه فيه مين اللي توسع فيها اللي توسع فيها جدا وفصلها تفصيل من خلال المصادر اللي رأيتها، ابن الأثير أكثر واحد، أكثر من ابن كثير وأكثر من الذهبي في تاريخ الإسلام وأكثر من أبي شامة في المذيل على الروضتين، اللي ذكر التفاصيل في القتال هذا كله ابن الأثير. اللي يبغى يعرف إستار خوارزمين وبلاد المشرق يروح يشوفها، تمام؟ هذا من الأحداث. طيب من الأحداث الجزئية في تلك المرحلة أنه سجن ابن الجوزي الإمام، إمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، كان في هذه المرحلة اللي هي كانت سنة كم 591 يمكن 90 هذه الحدود سجن ابن الجوزي. في وشاية كان وكلام داخلي في بغداد فسجن، ولما سجن كان عمره 80 سنة، أبعد عن بغداد وسجن في أظن في واسط، وكان كان يخدم نفسه بنفسه يغسل ثيابه فكان كان رحمه الله هذا مذكور عنه في مختلف المصادر في هذه السجنة كان يختم القرآن كل يوم مرة، جيد؟ كان يختم القرآن في كل يوم مرة، ولكن في كل الختمات ما كان يستطيع يقرأ سورة يوسف وجدا على ابنه يوسف، ابن يوسف اللي هو أصلا ابن يوسف بعدين صار أستاذ دار الخلافة، لأنه بعدين صار آخر عمر ابن الجوزي صار في رضا عن ابن الجوزي، أخرجه من السجن الخليفة ورضي عنه ورجع إلى الوعظ، ثم توفي بعدها يعني بسنوات يسيرة سنتين رجع إلى الوعظ. إيه رجع إلى الوعظ يعني بعد ما خرج عمره 85 ابن الجوزي رحمه الله. وابن يوسف بصراحة على مستوى الأحداث السياسية أهم من أبيه، يوسف من مشايخ الحنابل الكبار محي الدين يوسف بن الجوزي، كان فاضل وكان سياسيا وكان يعني صاحب، وهو يعني كان يرسل الخليفة العباسي يرسل إلى بلاد الشام، ومرة راح بلاد الشام والأيوبيين صافين جيوش مع بعض بيتقاتلوا، فيوسف هذا أصلح بينهم رد كل واحد لمكانه. إيه فيوسف هذا كان له مكانة، كان له مكانة في حتى في العلاقات في السياسة في كذا رحمه الله. فالشاهد أنه أبوه ابن الجوزي ما كان يستطيع يقرأ سورة يوسف في السجن، مع أنه كان يختم كل ليل كل يوم لأجل الوجد على ابنه يوسف. أي نعم، هذا في سنة 590. قال ابن كثير: وفيها نقم الخليفة على الشيخ ابن الفرج بن جوزي وغضب عليه ونفاه إلى واسط، فمكث فيها 5 أيام لم يأكل طعاما، وأقام بها 5 أعوام يخدم نفسه ويستقي لنفسه الماء، وكان شيخا كبيرا قد بلغ 80 سنة، وكان يتلو في كل يوم وليلة ختمة. قال: ولم أقرأ فيها سورة يوسف لوجدي على ولد يوسف إلى أن فرج الله عنه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. في نفس هذه السنوات 591 كان في حدث كبير جدا جدا في الأندلس، أغلب المصادر تقول وقعة الزلاقة، طبعا هو نبه كثير من الحقين أنه هي شو اسمه وهم يعني تاريخي، تناقل مصادر عن بعض، هي ليست وقعة الزلاقة وإنما وقعة الأرك، معركة الأرك الكبيرة اللي صارت على يد الزلاقة، صارت على يد ابن تاشفين مبكر. أي أما هذه لا، على يد الموحدين، كانت معركة كبيرة جدا وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا جدا جدا، وهذا الانتصار يعني لا شك كان له أثر عظيم. طبعا أيضا لن ندخل في هذه القضية لأنه تاريخ الأندلس صعب أنه نتناول فيه شيء، لكن يعني اللطيفة في لطيفة لطيفة، هذه اللطيفة سلمكم الله في كتاب، الكتاب اللي كتبه ألفونش لملك الموحدين، هذا يستجروا للقتال الفونسو هذا أو الفونش يبغى يجيب الملك الموحد للقتال، فأرسل له يقول له: باسمك اللهم فاطر السماوات والأرض، أما بعد أيها الأمير، فإنه لا يخفى على كل ذي عقل لازب ولا ذي لب وذكاء ثاقب أنك أمير الملة الحنيفية كما أنا أمير الملة النصرانية، وأنك من لا يخفى عليه ما هم عليه رؤساء الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية واشتمالهم على الراحات، وأنا أسومه الخسف وأخلي الديار وأسبي الذراري وأمثل بالكهول وأقتل الشباب، ولا عذر لك في التخلف عن نصرته. تخيل تخيل الرسالة هذه موجهة يقول له: لا عذر لك في التخلف عن نصرتهم، ها؟ ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم، وقد أمكنتك يد القدرة، وأنتم تعتقدون أن الله فرض عليكم قتال 10 منا بواحد منكم، والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فقد فرض عليكم قتال 2 منا بواحد منكم، ونحن الآن نقاتل عددا منكم بواحد منا، ولا تقدرون دفاعا ولا تستطيعون امتناعا. ثم حكي لي عنك أنك أخذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال، وتمطل نفسك عاما بعد عام، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ولا أدري الجبن أبطأ بك أم التكذيب بما أنزل عليك. ثم حكي لي عنك أنك لا تجد سبيلا للحرب، لعلك ما يسوغ لك التقحم يسوغ لك التقحم فيها، فها أنا أقول لك ما فيه الراحة وأعتذر عنك، ولك أن توافيني بالعهود والمواثيق والأيمان، أن تتوجه من جملتي من عندك في المراكب والشواني، وأجوز إليك بجملتي وأبارزك في أعز الأماكن عندك، فإن كانت لك فغنيمة عظيمة جاءت إليك، وهدية مثلت بين يديك، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك، واستحققت إمارة الملتين والتقدم على الفئتين، والله يسهل الإرادة ويوفق السعادة بمنه، لا رب غيره ولا خير إلا خيره. فلما وصل إليه الكتاب وقرأه كتب في أعلى هذه الآية: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، وعاده إليه وجمع العساكر العظيمة من المسلمين وعبر المجاز إلى الأندلس. طبعا كسر أنف الفونش، ما خلى فيه شيء، قتل في جيشه وما سحب مسح وجهه في البلاط، يعني كانت هزيمة كبيرة وشنعاء ونكراء إلى أبعد مدى. بعد الرسالة. لكن أكدر لكم إياه ولا خليها مضبوطة؟ خليها مزبوطة، خليها كذا حلوة، ولا أعطيكم تكديرتين كذا حقت ها؟ صدقوني بنزل على رأيكم، خليها كذا حلوة وانتصر وتزب، ولا أكدر لكم إياها بشغلتين؟
لو وقفنا كذا نظن أن الدنيا حلوة.
هو مع السلسلة هذه ما حد يعرف أن الدنيا حلوة جميلة، يعني مواقف السلبية كثير. ها يا جماعة أكدر لكم إياها شغلات بسيطة يعني، مو يعني هذا الله يغفر له ويرحمه هذا اللي انكسر، هو نفسه اللي صلاح الدين لما ضاقت فيه الأحوال في قتال الصليبيين أرسل له يستنجد فيه، فما جاء عشانه ما كتب له أمير المؤمنين، ذكروه كانت وقت الأندلس. أي هذا هو نفسه بسيطة ها مدام دق راسك. هذه واحدة. الثانية أنه طبعا هو انتصر انتصار كبير وذهب إلى طليطلة، وصل إلى طبعا طليطلة هذه هي لما سقطت بأيدي النصارى هي اللي تقدر تقول أنه هي اللي فعليا أدت إلى سقوط الأندلس بعدين، يعني بعدين يعني بعد كم قرن، يمكن بعد 4 قرون من سقوط طليطلة. بس طليطلة هذه لأنها في قلب الأندلس صارت هي المنطلق اللي تنطلق منه الجيوش النصرانية على بقية البلدان، تمام، وصارت يعني فعلا شوكة في حلق المسلمين وصعب أنها تحرر. فهذا لما كسر ألفونسو وصل إلى طليطلة وكاد أن يفتحها، لكن خرج له نساء ألفونسو وأمه والحريم وجلسوا يبكوا ويترجوا وكذا، فرحمهم وترك فتح طليطلة. فهذا المكدر الثاني، ولو أنه حزم وفتح طليطلة ربما تغيرت الموازين، لكن قدر الله ما شاء فعل. فهذا يعني إيش يعني كدر عليكم فرحتكم شوية بكسر. طبعا الفونسو نفسه بدأ يجمع الجيوش وبعدين عاد وهزم المسلمين. هذا المكدر الثالث في معركة بعدين، بس نسيت بعد كم، يمكن بعد 10 سنوات أو عدة سنوات يعني. بس الشاهد أنه هذه يعني خاصة بعد الرسالة، طبعا الهزيمة ما كانت عادية، هزيمة نكراء شنعاء قتل فيها من الصليبين ما لا يحصل، عدد كبير جدا جدا جدا. المهم هذه كلها الحين مجموعة من الأحداث البسيطة من عام 590 تقريبا أو 89 إلى عام 95، يعني كل هذا الكلام 5 سنوات 6 سنوات بالاختصار شديد جدا جدا، يعني خذنا لمحة كذا ومجموعة من الفوائد ومجموعة من يعني تعليقات. وتخيلوا لو أني سمعت كلام الشباب اللي قالوا لا تذكر ولا شيء من التفاصيل ولا أي معلومات، أي بس عارف يبغوني كذا أقول يعني اختلف المسلمون والدروس المستفادة أولا ثاني الله المستعان. بس أي الملك العضوض خلي يعني إيش خليكم تحسوا بالشناعة أكثر في الحلقات القادمة إن شاء الله. بعدين أعلق على الملكة، أنا كنت ناوي اليوم والله، بس لعله يكون في اللقاء القادم لأنه لسه الخلافات جاية، ويمكن كمان أجله عشان تشوفوا كمان الخلافات اللي أكثر اللي خلاص يعني هتكرهوا الوضع تماما، فتعرفوا في ذاك الوقت التعليق كذا يجي بوقته وتشوفوا كيف يعني هذه الآثار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والأموات، وأن يعز الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربة أهل غزة، وأن يرفع الضر عنهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا بعزته ورحمته، إنه هو العزيز الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.